بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جزء فيه امتحان السني من البدعي. قال رحمه الله تعالى: يسأل، أي الرجل، عن العالم، هل هو قديم أم محدث، أم كان شيئا ثم زاده فيه. والعالم عبارة عن كل شيء دون الله من العرش إلى الثرى، كما قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. فإن قال محدث، هذا العالم محدث يعني مخلوق، كان بعد أن لم يكن فهو سني، وإن قال غيره غير ذلك فهو كافر. يعني إن قال من العالم هذا قديم قدم الذات، العالم هذا لا زال قائما، فإنه يكون كافرا. وأما إذا ادعى أنه محدث فإنه يكون سنيا. وفي هذه المسألة رد على عشرة أصناف من أهل البدع: الكفار والفجار والباطني والقرمطي والجرهي والمزدكي والبابكي والفلسفي والتطابعي، يعني يقول بأن الطبيعة، وأصناف المجوس، كلهم يزعمون بقدم العالم، كلهم يزعمون بقدم العالم. الباطنية اسم لكل من يدعي أن للنصوص ظاهرا وباطنا، اسم لكل من يدعي أن للنصوص ظاهرا وباطنا، هذا الباطنية، الذين يدعون أن للنصوص ظاهرا وباطنا، سواء من غلاة الصوفية أو من غلاة الرافضة، وكل هؤلاء زنادقة الذين يزعمون أن النصوص ظاهرا وباطنا. أما الظاهر فهذا يعلمه جمهور الناس، وأما الباطن والخفي فهذا إنما يعلمه أتباع هذه الفرق فقط. وأما القرامطة فإنها طائفة من طوائف الباطنية تنسب إلى حمدان قرمط، خرجوا عام 281 أيام المعتضد، فاستولوا على بعض الممالك الإسلامية، واستفحل أمرهم حتى استحلوا البيت العتيق، وقتلوا فيه خلقا كثيرا، وراموا نقض الكعبة، واقتلعوا الحجر الأسود. أما المزدكية فهم أصحاب مزدك من فرق الثانوية القائلين بأن الكون له مدبران، النور والظلمة، أزليان، وهؤلاء يقولون بالإباحية المطلقة واشتراك الناس في النساء والأموال. البابكية هؤلاء أتباع بابك الخرمي، وقد ظهر في أذربيجان وكثر أتباع واستباحوا المحرمات، وقد صلب في أيام المعتصم. فمن زعم أن العالم كله محدث، والمحدث هو أن لم يكن شيئا قط ثم كونه بقدرته القديمة، فهو سني. دليلنا قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وقوله: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. هذه المسألة المعروفة بمسألة قدم العالم، قدم العالم. فمن زعم أن العالم قديم وهو أزلي ولا يزال موجودا فإنه كافر برب العالمين، لأنه ادعى مماثلا لله سبحانه وتعالى. فإن كل الكائنات إنما هي محدثة، أما الرب سبحانه وتعالى فإن وجوده أزلي، لكن كل الكائنات وجودها حادث، يعني صارت بعد أن لم تكن. أما الرب سبحانه وتعالى فواجب الوجود، ولهذا يقولون الله واجب الوجود. واجب الوجود أي أن وجوده قائم بنفسه سبحانه وتعالى، وأنه لم يقمه غيره، ولا يزال الله سبحانه وتعالى موجودا. أما الكائنات كلها فهي حادثة الوجود، حادثة الوجود يعني صارت بعد أن إيه؟ أن لم تكن. قال ابن القيم رحمه الله: أول من عرف عنه القول بقدم العالم أرسطو. أرسطو هذا الفيلسوف اليوناني، وكان مشركا، ثم تتابع الفلاسفة بالقول عنه وهكذا. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد اتهم في مسألته بالتسلسل، تسلسل الحوادث، قد اتهم بالقول بقدم العالم لما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن الله سبحانه وتعالى لا يزال فعالا لما يريد، وأنه هذه الحوادث لا أول لها، فاتهم رحمه الله تعالى بالقول بقدم العالم بهذه المسألة، ولهذا كفر رحمه الله تعالى ونسب إلى الكفر، وكفره الناس في عصره وقالوا بأن ابن تيمية إنما يقول بقدم العالم. وابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام لم يقل بقدم العالم أبدا، وإنما قال بأننا نثبت ما أثبته الشارع، فإن الشارع قد أثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يزال فعالا لما يريد، ومعلوم أن الفاعل غير المفعول، أن الفاعل غير المفعول، وأن وجود المفعول ليس كوجود الفاعل، فإن المفعول يكون بفعل الفاعل، فالفاعل سابق للمفعول. لكن لو قلت بأن هذا المفعول له أول معين وله أول كذا، قلنا لك وما أوله، وحينئذ لا تستطيع أن تجيب بجواب لا من كتاب ولا من سنة. هذه مسألة. المسألة الثانية: لو أنك قلت بأنه لم يكن في فترة من فترات شيء، فمعناه أنه فترة من الفترات كان الله عز وجل معطلا عن الفعل، معطلا عن الفعل، ولكننا نثبت ما أثبته الله، نثبت أن الله لا يزال فعالا، ونثبت أن الله عز وجل أزلي، وأن الله كان ولا شيء غيره. يبقى نثبت ما أثبته الله، ثم نتوقف عند هذا، نثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يزال فعالا لما يريد، ونثبت أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء غيره. أما أولية لهذا فهذه الأولية أنت مطالب بأن يكون عندك دليل فيها، فما الدليل على ذلك؟ الأمر الثاني، أنت مطالب أيضا إذا قلت بأنه لم يكن شيء من هذه يوما ما، فمعناه أن الله سبحانه وتعالى كان معطلا زمانا من الأزمنة، كان معطلا عن الفعل، ولا شك أن تعطيل الله عز وجل عن الفعل إنما هو نقص، إنما هو نقص. فعلى كل مسألة قدم العالم هذه مسألة سهلة، والرد على أهل البدع والأهواء، بل والرد على أيضا الذين قالوا بقدم العالم واضح المعروف، فما يقوله إلا كافر. طيب، قال: يسأل عن الباري جل جلاله هل كان نظيرا إلى أشخاص المخلوقات قبل كونها أم علمها قبل كونها؟ هل كان نظيرا إلى أشخاص المخلوقات قبل كونها أم علمها قبل كونها؟ فإن قال علمها قبل كونها فهو سني، وإن قال نظر إليها قبل كونها فهو سالمي. ودليلنا قوله تعالى هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وإذا ثبت أن المعدوم ليس بشيء لا يجوز أن يقال إنه نظر إليها، يعني كلها وجود وأن الله نظر إليها الأشخاص، والله عز وجل ذكر عن الإنسان أنه لم يكن فكان. نعم نعم، مسألة سابقة. نعم هي مسألة العلم. طيب خلونا نكمل هذه ونرجع لها إن شاء الله. وإذا ثبت أن المعدوم ليس بشيء لا يجوز أن يقال إنه نظر إليها، لأن النظر لا يقع إلا على الشيء، ولأن هذا يؤدي إلى القول بقدم العالم، ومن قال بقدم العالم فهو كافر لا شك في كفره. فأهل السنة والجماعة يعلمون أن علم الله سابق لخلق الموجودات، وقال تعالى ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك. فعلم الله سبحانه وتعالى علم أزلي، لم يكن غير عالم فعلم، ولكن لا يزال الله سبحانه وتعالى عالما. فهذه المخلوقات كلها من صغير وكبير ومن عظيم وحقير الله سبحانه وتعالى يعلمها قبل أن تكون، يعلمها علما أزليا. ثم بعد ذلك تأتي مرتبة الكتابة بعد العلم، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة المشيئة والخلق بعد ذلك. إذن آخر مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة ماذا؟ مرتبة الخلق. أما مرتبة العلم فهي أسبق المراتب. إذن فالله سبحانه وتعالى علمه سابق على خلقه، علمه سابق على خلقه، بل وعلمه سابق على كتابته. فإذا الله سبحانه وتعالى كتب ما يعلمه، كتب ما يعلمه سبحانه وتعالى بالعلم الأزلي. فهذا ومذهب السنة والجماعة. فإذا جميع النصوص تدل على أن الله سبحانه وتعالى سبق علمه الموجودات. قال ابن حزم لما أخبر الله عز وجل بأن أهل النار لو ردوا لعادوا لمن هو عنه، وأخبر الله بأنه يعلم متى تقوم الساعة وسائر ما في القرآن من أخبار الصادقة عما لم يكن بعد، علمنا بذلك أن علمه تعالى بالأشياء كلها يتقدم على وجوده. إن الله عنده علم الساعة. طب علم الساعة جاء؟ لا. وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى علمه سابق للمخلوقات، علمه سابق للمخلوقات. فهل كان الله نظيرا إلى أشخاص المخلوقات قبل كونها أم علمها قبل كونها؟ علمها قبل كونها. قال الدارمي لقد علمت الملائكة بما علمهم الله ما هو كائن من بني آدم من الفساد وسفك الدماء قبل أن يخلقوا، فكيف خالقهم الذي علمهم ذلك؟ فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. أما ما نسبه المؤلف إلى السالمية فقد وفقوا عن نسبة هذا القول لهم القاضي أبو يعلى، فقال والباري سبحانه فيما لم يزل لم يكن رائيا للعالم وجودا له عدما في ذاته، بل كان رائيا لذاته وسائر صفاته الذاتية فقط، خلافا لابن سالم البصري في قوله إن الباري فيما لم يزل كان رائيا للعالم وجودا له عدما في ذاته. والدلالة على فساد قولهم قوله تعالى في قصة زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فلو كان شيئا ينظر إليه لما قال الله سبحانه وتعالى ولم تك شيئا. وأيضا قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، فأخبر أنه يرى أعماله، وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فأخبر أنه يرى أعمالهم بعد فعلها، ولكنه عالم إيه بها. فالعلم سابق، أما الرؤية فهي لم تكن موجودة أصلا ثم وجدت. لم يكن هناك مثلا خلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن آدم، ولم يكن هناك خلق لموسى في زمن إبراهيم، ولم يكن هناك خلق لعيسى في زمن موسى، إنما خلق موسى وعيسى وكل هؤلاء إنما كانوا بعد. لكن العلم بهذا قائم، العلم بهذا قائم، ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله. فإذا كان كذلك بطل كون العالم مرئيا للباري، فهذا يقوله السالمية، وهذا مردود عليه لأنه بمحض الرأي ولا دليل عليه. طيب، المسألة التي مضت يسأل عن الله تعالى: هل كان عالما بالأشياء قبل كونها في أوصافها، كان عالما بالأشياء قبل كونها في أوصافها وأجناسها وذاتها وألوانها وأعدادها، فجاءت بعد كونها على ما سبق في علمه بلا زيادة ونقصان؟ يعني هل علم الله سبحانه وتعالى عن الأشياء علما تفصيليا قبل ذلك، أم هو علم مجمل؟ فإن قال علم بها قبل كونها فجاءت على ما علم فهو سني، وإن أنكر ذلك فهو معتزلي. ودليلنا قوله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم الملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى قول إني أعلم ما لا تعلمون. وأيضا قوله تعالى إخبار عن الكفار: ولو ترى إذ وقفوا على النار، إلى قول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فأخبر الله أنه لو رجعوا إلى الدنيا لقالوا أيضا مثلما قالوا أولا، ولو ردوا لما عادوا إلى من هو عنه. إذن يعلم الله عز وجل قولهم إذا رجعوا. فإذا العلم هنا علم إيه؟ علم تفصيلي، علم تفصيلي. يعلم الله عز وجل عن هذه الشجرة التي ستكون، وعن عدد أوراقها، ومتى تسقط هذه الورقة، ومتى تخرج ورقة أخرى، كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى. إن قال علمها الله فهذا هو السني، وإن قال وأنكر ذلك لم يعلم الأشياء قبل كونها فهو معتزلي، لأن المعتزلة ينكرون مرتبة العلم. فما نسبه المؤلف إلى المعتزلة؟ قال به غلاة القدرية الأوائل، اللي هم نفاة الإيه؟ نفاة العلم. نحن عندنا القدرية على قسمين: قدرية غلاة، وهؤلاء هم نفاة العلم، أن الله لا يعلم عن شيء حتى تقع، ما يعلم عنها قبل وقوعها، يعلم الأشياء حتى تقع، إذا وقعت علم الله سبحانه وتعالى عنها. فلم يعلم بالأشياء قبل وقوعها، لم يعلم بالأشياء قبل وقوعها. وهذا أول حديث في صحيح مسلم الذي استفتي فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما قيل إن أناسا قبلنا يتقفرون العلم يقولون إن الأمر أنف، إن الأمر أنف، الأمر أنف يعني مستأنف، يعني لم يسبق به علم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين ينكرون العلم كفار، هؤلاء الذين ينكرون العلم لا شك أنهم كفار. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. إن أقروا به خصموا، يعني يعني إن أقروا بالعلم ليس لهم أن يستشكلوا بعد ذلك فيقولون كتب الله الضلال على هذا فعلى ما يعذبه، لأن الجواب إنما كتب الله عز وجل ذلك عليه لعلمه السابق باستحقاقه للضلالات أو الهداية. يبقى إذن تفسير ذلك العلم السابق، تفسير ذلك العلم السابق. فناظر القدرية بالعلم، إن أقروا بالعلم خصموا، وصار العلم بالنسبة لهم ماذا؟ وصار الأمر واضحا. أما إذا أنكروا العلم كفروا، لأن هذا في نسبة الجهل له سبحانه وتعالى. وقد سئل الإمام أحمد أيضا رحمه الله عمن جحد العلم، قال يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. الإمام أحمد يقول في من أنكر العلم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال أحمد رحمه الله: القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون، هذا كافر، هؤلاء هم غلاة القدرية الذين يقولون بأن الله لا يعلم عن شيء حتى يقع. أما الذين يقولون بعلم الله من القدرية يقولون بعلم الله ولكن يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد بل العباد هم الفاعلون بأفعالهم، فهؤلاء ليسوا كفارا إنما هم ضلال وليسوا كفارا. فمن أنكر مرتبة العلم فهو كافر، ومن أمن بها ولكنه أنكر خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد فإنه يكون ضالا مبتدعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. طيب، أيضا من المسائل التي يسأل الناس عنها لتبين السنية من البدعي، يقول: يسأل عن سلوك الجن في بني آدم، فإن قال يسلكون فهو سني، وإن قال لا يسلكون فهو معتزلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من أحدكم كمجرى الدم فضيقوا مسالكه بالجوع والعطش. يعني مسألة دخول الجن إلى بدن الإنس، هل الجن يدخل إلى بدن الأدمي أم لا؟ إن قال نعم يدخل فهذا هو السني، وإن قال لا يدخل فهذا معتزلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام: دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن أقواما يقولون إن الجن لا يدخل في بدن المصروع، فقال: يا بني يكذبون، هذا يتكلم على لسانه. يعني الإمام أحمد يقول له ولده: إن أقواما يقولون إن الجن لا يدخل في بدن المصروع، وحجتهم حجة عقلية، يقولون الجن خلق من نار والإنسان خلق من طين، فكيف يدخل هذا إلى ذاك؟ هذه طبيعة وهذه طبيعة، كيف يدخل الجن إلى بدن الإنسان؟ وهؤلاء يحكمون عقلهم ويجعلون العقل هذا مصدرا عندهم قبل النقل، بل هو المصدر اليقيني القطعي الدلالة، وأما النص فهو ظني الدلالة. ولهذا المعتزلة يرون أن ما ثبت بالعقل فهو القطعي، وما ثبت بالنقل فهو الظني. ما ثبت بالعقل هذا أصل، ما ثبت بالنقل هذا فرع. ولهذا هم أول من أحدث تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع، تقسيم الدين إلى أصول، وأن الدين مقسم إلى أصول وإلى فروع. الأصول عندهم ما ثبتت بالعقل، والفروع عندهم ما ثبت بالنقل. نحن عندنا لسنا مقسم الدين إلى مسائل، إلى أصول وفروع، والأصول 1 2 3 4 والفروع 1 2 3 4، وإن كنا نقول هذه المسألة من الأصول، هذه المسألة من الفروع، فأن تحكم عن المسألة في نفسها بأنها أصل من أصول شريعتنا مثلا، أو أن هذه المسألة من المسائل الفرعية، نعم، لكن أن تضع، أن تجعل الدين أصولا وفروعا، وتضع ضوابط الأصول وضوابط مثلا للفروع، تقول مثلا المسائل العقدية مسائل أصول، والمسائل العملية مسائل فروع، فتكون أدنى مسألة من مسائل الاعتقاد أكبر من أعلى مسألة من المسائل العملية، وهذا ليس بصحيح. الصلاة تكون فرعية عندنا بهذا التقسيم، تكون الصلاة فرعية. ولهذا أخواني تنبهوا، تارة ننكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وتارة نقول بأن هذه المسألة من الأصول أو هذه المسألة من الفروع. متى نتكلم فنقول يمنع التقسيم الأصول والفروع، ومتى نتكلم بالأصول والفروع؟ إن قصدنا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، مسائل معلومة في الأصول، مسائل معلومة في الفروع، هذا لا. وإن قصدنا أن هذه المسألة بعينها من الأصول أو هذه المسألة بعينها من الفروع، فهذا لا بأس به، كما نص على ذلك أئمة السنة. قال الإمام أحمد: هذه أصول السنة عندنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. نعم. فالإمام أحمد لما سئل هذا السؤال إنه جماعة يقولون إن الجن لا يدخلون في بدن المصروع، فقال: يا بني يكذبون، يكذبون، هذا يتكلم على لسانه، هذا يتكلم على لسانه. حتى قال رحمه الله: وليس في أئمة المسلمين، يعني أننا نرى واقعا عمليا أمامنا حتى لو لم يرد فيه نصوص شرعية. فإنك مثلا تذهب إلى المرأة فتجد الرجل ينطق على لسانه، أو المرأة فتجد أو الرجل فتجد المرأة تنطق على لسانه، أو العامي العربي فتجد الجن على لسانه يتكلم بالفرنسية بطلاقة. مرة أسمع بائع سمك، بائع سمك أمي ما تعلم في المدرسة، أسمعه يتكلم بالألمانية، الألمانية، هذا الجن ألماني جاءه وهو في الخدمة العسكرية، فجاء جن ألماني وهو بائع سمك أصلا، يبيع السمك، ما يعرف شيئا. ولهذا كان الناس يرونه أحيانا وهو يبيع السمك، يرونه أحيانا أوروبي، النظارة السوداء وكذا، ويجلس كذا كأنما رجل من أوروبا هو نفسه، حتى المنظر يتشكل في هذا. ثم تكلم، أنا أسمعه، أنا بنفسي أسمعه، أسمعه يتكلم بالألمانية. فإن قلنا هذه أمراض نفسية، طب الأمراض النفسية تجعل الواحد يتعلم اللغات؟ إذن كان كله يتمنى أن يكون صاحب مرض نفسي الذي يريد أن يتعلم الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية. فهذا يرد أصلا الواقع ما تراه أمامك. ولهذا صار محمد الغزالي السقة المتأخر هذا صار على طريقة المعتزلة في إنكار هذا. ففي كتابه السيء جدا السنة بين أهل الفقه والحديث يقرر في هذا الأمر، فيقول بأنه لا نؤمن بذلك ولو قال به أحمد بن حنبل. يقول حتى ولو قال أحمد بن حنبل بأن الجن يدخل بدل المصروع فإننا لا نؤمن بذلك، لأن العقل يرد هذا، لأن العقل يرد إيه هذا. فهو من ناحية يرد ما عليه السنة والجماعة، ومن ناحية أخرى يلمز أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما لمز أئمة السلف في كتاب لا سيما المحدثون الذين يصفهم بأنهم ببغاوات لا يحسنون أصلا فهم النصوص الشرعية. ولهذا يأتي بما ظاهره التعارض بين البخاري ومسلم ويقول: هؤلاء هم المحدثون، فانظروا ماذا وضعوا في كتبهم. ولهذا لا يبالي أن يرد الحديث ولو كان عند البخاري. وكل هذا ضلال مبين وانحراف شديد عند هؤلاء الذين يقدمون العقل على النقل. يبقى الشاهد من هذا إذن يا إخواني أن السنية يؤمن بدخول الشيطان إلى البدن، وأما المبتدع فإنه ينكر ذلك. نعم نعم. من يسرع هذا يكون الدخول إلى بدنه دخول إقامة، يقيم في بدنه وكذا، وقد يقيم في منطقة من المناطق في رأس أو في رحم لدى امرأة أو كذا. أما الدخول الثاني فهو دخول طارئ، يدخل يجري من الأدم مجرى الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أن الشيطان يكون على صدر أحدكم فإذا ذكر بها خنث ويبيت في خيشومه وهكذا. وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من عروق، فضيق عليه بالجوع، دليل على إنه تضييق حسي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد أنكر طائفة المعتزلة كالجباء وأبي بكر الرازي وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع. ولهذا قال الألوسي وقال المعتزلة والقفال من الشافعية إن كون الصرع والجنون من الشيطان باطل لأنه لا يقدر على ذلك. طيب، يبقى إذن هذا القول منقول عن بعض المعتزلة، وإلا ليس كل المعتزلة يقول بهذا. طيب، يسأل أيضا الرجل عمن اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه، هل يصير مؤمنا أم لا؟ من اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه، أي ولم يكن عنده مانع من الموانع، لم يقر بلسانه، هل يصير مؤمنا أم لا؟ فإن قال لا يصير مؤمنا فهو سني، وإن قال يصير مؤمنا فهو مرجئي وأشعري. أشعري يرى أن الإيمان تصديق. دليلنا قوله تبارك وتعالى الإيمان، قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان قول وعمل ونية وموافقة السنة، منوط بعضها ببعض، لا يقبل الله واحدا دون الأخرى. هذا أخرجه ابن ماجه في المقدمة من حديث علي، وقال أبو الصلت لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرا. وفي علي بن موسى بن جعفر أبو الحسن الرضا قال ابن حبان يروي عن أبي العجائب كأنه كان يهم ويخطئ، وقال السيوطي في اللآلئ موضوع، وهذا الأشبه أنه موضوع، هذا الأشبه أن حديث هذا موضوع. لكن الدليل على أنه لابد من إقرار باللسان كثير جدا من النصوص الشرعية في الكتاب وفي السنة، فإنه لا يشهد لأحد بالإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، فإن نطق بالشهادتين شهد له بالإسلام، فإن أتى بناقض بعد ذلك فإنه يعامل بموجب هذا الناقض. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن أسامة بن زيد لما كان يقاتل رجلا، فلما غلبه أسامة بسيفه قال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله عنه، فبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا. قال هل لا شققت عن قلبه؟ يعني تعلم إذا كان قال تعوذا أم لا؟ فدل هذا على أنه لابد من الإقرار باللسان. إذا لم يكن عند الإنسان قدرة على الكلام كأن يكون أذكى ما يتكلم، هذا أمر آخر، لكن وهو قادر على التكلم ولا يقر بلسانه فهذا كافر. وليس الإيمان ما كان في القلب فقط، فإن تصديق القلب لا يكفي حتى ينضم إلى ذلك نطق اللسان، كما أن نطق اللسان لا يكفي حتى ينضم إلى ذلك إقرار القلب. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال سبحانه وتعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فإذا هذا فيه شهادة لهؤلاء بالإيمان بمجرد الإقرار. ولهذا قال إنه إن قال لا يصير مؤمنا فهو سني، وإن قال يصير مؤمنا فهو مرجئ وأشعري. نعم، فالإيمان لا يكتفى فيه بالاعتقاد فقط، بل لابد من النطق. والإيمان حتى يكون صحيحا صحيحا فلا بد فيه من أربعة أمور: واحد قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، اثنان اعتقاد الجنان وهو قول القلب، ثلاثة أصل عمل القلب، أربعة أصل عمل الجوارح. هذه أربعة، من لم تكن فيه فلا يكون مؤمنا صحيح الإيمان، هذا كافر، هذا كافر. أما كمال عمل القلب وكمال عمل الجوارح يحصل به كمال الإيمان، يحصل به كمال الإيمان. ولهذا قال سبحانه في هذه المسألة من اعتقد بالقلب ولم يقر بلسانه قال قولوا آمنا بالله، أي قولوا معتقدين آمنا بالله. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، وقال الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها متفرقة عن الطريق، وقال في حديث أبي سعيد يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة. وهكذا قال الأجري رحمه الله. الأجري رحمه الله يقول الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا، اسمع كلام الأجري، ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معهما الإيمان باللسان نطقا. معرفة القلب والتصديق لا تكون إلا مع معرفة مع نطق باللسان. ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان، لا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت هذه الخصال الثلاث، هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جوارح الأركان، كان مؤمنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. نعم. يسأل عن الاغتسال من الجنابة، فإن قال وفرض فهو مسلم، وإن قال غيره فهو كافر. يعني إن أنكر وجوب غسل الجنابة بعد أن يعلم أن غسل الجنابة واجب، إن أنكر ذلك فقد أنكر هذا المعلوم من الدين فيكون كافرا. دليلنا قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذا من أنكر ذلك يكون مكذبا بالقرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم بل الشعر وأنقل البشر فإن تحت كل شعرة جناب، وهذا الحديث فيه ضعف. والجنب يحرم عليه مس المصحف وحمله لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هذا في أصح قولي أهل العلم. ويحرم على الجنب سبعة أشياء، فدل على أن الغسل واجب. يبقى ويلحق بغسل الجمعة كل واجبات، فمن أنكرها بعد العلم بها فإنه يكون كافرا. فمن أنكر وجوب الغسل من جنابة، من أنكر وجوب الوضوء، من أنكر وجوب التيمم لمن لم يجد الماء، من أنكر كل هذا فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الطهارة من الجنابة فرض، ليس لأحد أن يصلي جنبا ولا محدثا حتى يتطهر. ليس لأحد أن يصلي جنبا ولا محدثا حتى يتطهر. ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر. ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر. إن كان قادرا على الاغتسال بالماء اغتسل، وإن كان عادما للماء وخاف ضرر باستعماله بمرض أو خوف برد تيمم وصلى. نعم. طيب يسأل أيضا عن حروف المعجم، هل هي مخلوقة أم لا؟ فإن قال غير مخلوقة فهو سني، وإن قال مخلوقة فهو جهمي، وإن وقف فيها فهو أشعري. وحروف المعجم الألف والباء والتاء والثاء إلى آخره 30 حرفا، دليلنا قوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، وقول نون والقلم، وقول حاميم في جميع المواضع، وقول كاف هاء عين صاد، وطه. طبعا طه طاء وهاء، ليس طه اسما كما يزعمه البعض أن طه ياسين يقول هذه أسماء، لا ليست بأسماء. طه طه ياسين، ولهذا في بعض القراءات في إضغام ياسيو والقرآن. نعم. تنازع المنتسبون إلى السنة في هذه المسألة على قولين، فقال طائفة منهم كابن حامد والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي نصر السجزي إلى أن حروف المعجم مخلوقة والحروف حرفان، هذا قديم وهذا مخلوق. وقالت طائفة منهم كالقاضي يعقوب البرزيني والشريف أبي الفضائل الزيد الحراني، وقول القاضي أبي الحسين وحكاه عن أبيه في آخر قوليه، وابن الزاغوني، وهو قال المصنف الحرف حرف واحد وحروف المعجم كلها غير مخلوقة حيث تصرفت لأنها من كلام الله، وحقيقة الحرف واحدة لا تختلف. فالطائفة الأولى تعلقت بقول أحمد كل شيء من المخلوقين على لسان المخلوقين فهو مخلوق، وبقول لو كان كذلك لما تمت صلاة بالقرآن كما لا تتم بغيره من كلام الناس، وبقوله لأحمد بن حسن الترمذي ألست مخلوقا؟ قال بلى. قال ليس كل شيء منك مخلوقا؟ قال بلى. قال فكلامك منك وهو مخلوق. والطائفة الثانية تعلقت بقول أحمد لما قيل له إن سريا أو سريا السقطي قال لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف، فقالت لا أسجد حتى أمر، فقال أحمد هذا كفر. والطائفة الأولى التي تنازع تفضل فإن الحروف من كلام الله غير مخلوقة، وتنكر على من يقول إن الحروف مخلوقة، فإنه إذا قال ذلك دخل فيه حروف كلام الله من القرآن وغيره، وهم يقصون الكلام بالحروف الموجودة في كلام الله. قال ابن تيمية في بيان أن حقيقة الخلاف بين الطائفتين أن حقيقة الخلاف لفظي، وبالجملة يقول وبالجملة فمن نظر إلى أن حقيقة الحرف التي لا تختلف موجودة في كلام الله وكلام الله غير مخلوق موجودة في كلام الله وكلام الله غير مخلوق قال إنها غير مخلوقة، إشارة إلى نفس حقيقة الحرف لا إلى عين جزء اللفظ الذي ينطق به الكفار والمشركون، فإن ذلك الحرف الذي هو صوت لمقدر أو تقدير صوت قائم بالكافر والمشرك لا يقول عاقل إنه غير مخلوق، مع أنه ليس مضافا إلى الله بوجه من الوجوه، وإنما يضاف إلى الله ما شاركه في اسمه مما كان متعلقا بالمعنى المضاف إلى الله، وهذا بخلاف التي في كلام الله، فإن تلك كلام الله كيفما تصرفت، ونحن لما يسر الله لما يسر الله كلاما بألسنتنا أمكننا أن نتكلم بكلام، لكن بأدواتنا وأصواتنا وليس تكلمنا به وسمعه منا كتكلم الله به وسمعه منه، كما أن الله ليس كمثله شيء فكذلك سائر ما يضاف إليه، لكن لما أنطقنا الله بأدواتنا وحركتنا وأصواتنا صار بين بعضنا بين بعض لفظنا به ولفظنا بغيره نوع من الشبه، فإذا تكلمنا بكلام آخر فهو يشبه من بعض الوجوه لفظنا، وصوتنا بالقرآن لا يشبه تكلم الله به وقراءته إياه، فإذا كان وجود هذه الحروف في كلام الأدبيين ليس بمنزلة تكلمنا بالقرآن وإنما يشبه من بعض الوجوه تكلمنا به من جهة ما يضاف إلينا لا من جهة ما يضاف إلى الله، امتنع حينئذ أن يقال عين الحرف الذي هو جاء لفظه من الاسم الذي ينطق بالناس هو عين الحرف الذي هو جزء لفظ من لفظ كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما يشبه ويقاربه باعتبار النوع وليس باعتبار العين. فمن قال إن الحروف حرفان أراد به أنهما عينان وشخصان وهذا حق، ومن قال الحرف حرف واحد أراد به أن الحقيقة نوعية واحدة في الموضوعين وهذا حق، ومن قال أن حروف الهجاء من كلام الأدبيين غير مخلوقة فقد صدق باعتبار الحقيقة النوعية، ومن قال مخلوقة باعتبار العين فقد صدق، ونظير هذا كثير يوجد في كلام أهل العلم وأهل السنة من النفي والإثبات، إن هذا ينفي وهذا يثبت، ويكون النزاع في معنيين متنوعين نزاعا لفظيا اعتباريا، يعني هذا بيثبت على طريقة أو يثبت معنى لا ينفيه الآخر وهذا ينفي معنى لا يثبته الآخر، كقول ابن عباس في الرؤية في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي رأى ربه فقد أعظم على الله السرية، فالذي تنفيه عائشة رضي الله عنها غير الذي يثبته ابن عباس، فابن عباس إنما يثبت ماذا؟ رؤية الفؤاد، رؤية الفؤاد كما جاء مصرحا عنه في بعض المواضع، وعائشة تنفي رؤية البصر، فهذا الموضع غير هذا الموضع. يعني على كل حصل هذه المسألة، مسألة الحروف، نقول إن تكلم الإنسان به وهو كلام عادي ليس قرآنا فهذا مخلوق، لأنه كلام مخلوق وكلام المخلوق مخلوق، وإن كان الكلام كلام الله سبحانه وتعالى فإن المتكلم به غير مخلوق، فإذا المتكلم به غير مخلوق. يعني هذه مثل مسألة اللفظ، فألفاظنا اللفظ قد يطلق ويراد به التلفظ الذي هو فعل الإنسان وهذا مخلوق، وقد يطلق ويراد به الملفوظ وهذا غير مخلوق، طالما أن الملفوظ هذا إيه؟ قرآن، فالقرآن الملفوظ غير مخلوق لأنه كلام الله، قرأته أنت أو كتبته في مصحف. أما حروفنا نحن، يعني كلامي الآن هذا، هذا كلام مخلوق، هذه الأحرف مخلوقة، مخلوقة بمعنى ماذا؟ إضافتها إلي، فأنا مخلوق، وبالتالي الكلام المضاف إليه يكون مخلوق. يسأل عن أوامر الله ونواهيه، هل له صيغة أم لا؟ والصيغة السماع، كقول العرب أصغ إلي أي استمع، فإن قال له صيغة فهو سني، وإن قال لا فهو أشعري وجهمي، دليلنا قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. في طبعة أخرى قال يسأل عن الأمن هل له صيغة أم لا صيغة له، فإن قال له صيغة فهو سني، والصيغة من الأمر الذي تحس أذنيك، كقوله أقيموا الصلاة، فعند الأشعري لا صيغة له، أي ليس له أمر يسمعه، وإنما أمره قائم في نفسه لم يسمعه، وإنما أمره قائم في نفسه لم يسمعه أحد من الخلق، فإن قال لا صيغة له فهو أشعري. طبعا الأشاعرة، إيه سبب إرادة هذه المسألة هنا؟ الأشاعرة يقولون بأن كلام الله عز وجل إيه؟ معنى قائم بالنفس. إذن الأوامر والنواهي ليست لها صيغ مسموعة في كلام الله عز وجل، فمن قال ذلك فهو أشعري، لأنه يقول بالمعنى النفسي القائم بالله، ومن قال بأن لها صيغة فهو سني، لأنه يقول بأن كلام الله حروف وأصوات تسمع. نعم، ولأن الله قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الآية، ومثل هذا في القرآن كثير. قال الموفق بن قدامة والأمر صيغة مبنية تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب، هذا قول الجمهور، وزعمت فرقة من المبتدعة إلى أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس، فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف، وأهل اللغة والعرف. إذ الأمر لابد أن يكون إيه؟ مسموعا بهذه الصيغة، افعل لتفعل وهكذا. طيب، طب نصلي ونكون إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى يسأل عن العقل هل هو مخلوق أم غير مخلوق، هل العقل مخلوق أم غير مخلوق؟ فإن قال مخلوق فهو سني، وإن قال غير مخلوق فهو معتزلي كافر، دليلنا قوله تعالى الله خلق كل شيء، وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحسن منك لك الثواب عليك العقاب. لكن هذا الحديث ضعيف بل هو مكذوب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أحاديث العقل كلها مكذوبة. هذه فائدة، هذه فائدة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أحاديث العقل كلها مكذوبة. ومن قال غير مخلوق فقد جعل له شريكا وجعل الثاني اثنين ورد وحدانية الله تعالى وفردانيته، لأن العقل عطية من الله وإلهام للعبد، لأن العقل عطية من الله وإلهام للعبد. إذن هذا العقل كأي شيء من المخلوقات، فإن قال هو غير مخلوق فقد كفر، لأن الله خالق كل شيء وكل ما سوى الله مخلوق. الله خالق وكل ما سوى الله مخلوق، فما ثم إلا خالق ومخلوق، فما ثم إلا خالق ومخلوق. فالله هو الخالق، وما عدا الله سبحانه وتعالى فإنه إيه؟ فإنه مخلوق. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة، وهو الذي يسمى عرضا بالعاقل، وعلى هذا دل القرآن في قوله: لعلكم تعقلوا. فالعقل مصدر عقل، يعقل عقلا. وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه، ولا العمل بلا علم، بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم. ولهذا قال أهل النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل هم كانوا مجانين؟ لو كانوا مجانين ما كلفوا، ولكن لو كنا نسمع أو نعقل عقلا يؤدي إلى العمل بما عندنا من العلم، عقلا يؤدي إلى الهداية، ما كنا من أصحاب السعير. فإذا العقل لا يطلق على مجرد العلم، ليس مجرد من عنده علم هو عاقل، إنما العاقل والعقل إنما يطلق على ماذا؟ يطلق على العلم المقترن بالعمل، الهداية، الاستقامة. وقد نسب شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن العقل غير مخلوق، وأنه هو الرب، وهو العقل الفعال الذي صدرت منه الخلائق، نسبه إلى فلاسفة اليونان، نسبه إلى فلاسفة اليونان. أما نسبة هذا القول هنا المعتزلة فهذه لم توجد في كتبهم، لكن شيخ الإسلام نسب إلى إنه العقل غير مخلوق. وأنه الرب وأنه العقل فعال، ده نسبه إلى فلاسفة اليونان. فقال: والعقل في لغة فلاسفة اليونان جوهر قائم بنفسه، وهم يزعمون أن أول ما صدر عن رب العالمين جوهر قائم بنفسه، وأنه رب جميع العالم، وأن العقل العاشر هو رب كل ما تحت فلك القمر، ومنه تنزلت الكتب على الأنبياء. هذا كلام الفلاسفة. العقل العاشر هو رب كل ما تحت فلك القمر، هذا هو العقل الايه؟ العاشر. ومنه تنزلت الكتب على الانبياء. سبحان الله، دول عقلاء، ولا المجانين يخطر على جنونهم انهم يقولون هذا. كالغزالي مثلا، شوف سبحان الله الفلسفة كيف تفعل بالإنسان، والتأثر بالفلسفة كيف يفعل بالإنسان. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأبو حامد، يعني الغزالي، يفرق بين عالم الخلق وعالم الأمر، فيجعل الأجسام عالم الخلق، والنفوس والعقول عالم الأمر. يجعل الأجسام لعالم الإيه؟ الخلق.
والنفوس والعقول عالم الأمر، وهذا أيضا ليس من دين الإسلام، بل كل ما سوى الله مخلوق عند المسلمين، والله تعالى خلق كل شيء. طيب، يبقى هل العقل مخلوق أو غير مخلوق؟ العقل نعم كسائر المخلوقات هذا مخلوق. طبعا كل يعني إيراد بيورده الشيرازي هنا رحمه الله تعالى عبد الواحد المقدسي، فلأنه وقع خلاف بين الناس بسبب إيه؟ بسبب ذلك، بين أهل السنة الجماعة وبين غيرهم، فإن هؤلاء يقولون أصلا بخلاف المعقول فضلا عن المنقول. يسأل عن العقل، هل يحلل ويحرم ويبيح ويحضر أو يحضر ويحسن ويقبح؟ هل التحسين والتقبيح والتحليل والتحريم والإباحة وغير ذلك ترجع إلى العقل؟ فإن قال العقل لا يحسن شيئا ولا يقبحه ولا يحلل ولا يحرم ولا مدخل له في ذلك البتة، بل الشرع يحسنه ويقبحه ويحلله ويحرمه ويأمره وينهاه لا غير، فهو سني. وإن قال يحسن ويقبح ويعمل فهو معتزلي طاغ. دليلنا قوله تعالى ولتقف ما ليس لك به علم ولو كان كما يزعمون لعناهم، ولو كان كما يزعمون لعنهم الله ما نزل القرآن وما جاءت الرسل، لأن وما نزل الوحي، وقد قال تعالى وما كنا معذبين حتى لبعث رسولا، ولم يقل لله وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا. لو كان العقل يستقل بالتشريع ويستقل بالأمر والنهي لم نحتج نحن إلى رسل ولا إلى أنبياء، ولكان العقل هو الذي يحلل ويحرم. نعم، لكن هنا مسألة التحسين والتقبيح ورجوع ذلك إلى العقل، هل بإطلاق يا إخواني نقول بأن أهل السنة والجماعة لا يرون التحسين والتقبيح العقليين أم لا؟ دراسة المسألة، انتبهوا، ما نسبه المؤلف إلى أهل السنة عامة السلف على خلافه، ما نسبه المؤلف إلى أهل السنة، صحيح أن العقل يستقل بالتحليل والتحريم، لكن احنا نتكلم في مسألة التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح، هل فعلا أهل السنة لا يرون أن العقل يحسن ويقبح؟ عامة أهل السنة على خلافه، بل يفصلون في ذلك ويقولون، انتبهوا، يقولون إبا إن إطلاق التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة العقل وحده دون الشرع أو نفي دور العقل في تحسين أفعاله وتقبيحها غير صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون الله حرم المحرمات فحرمت وأوجب الواجبات فوجبت، فمعنا شيئان إيجاب وتحريم، وذلك كلام الله وخطابه، أي ما نعرف تحريم وتحريم إلا من الوحي، والثاني وجوب وحرمة وذلك صفة للفعل، والله تعالى عليم حكيم علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور بمصالح العباد ومفاسدهم، وهو أثبت حكم الفعل، وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون خطاب، وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع وذكرها، وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع، أحدها أن يكون مشتمل على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك، يعني في أشياء فيها مصلحة ومفسدة معروفة معلومة حتى ولو لم يرد الشرع بذلك، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العام والظلم يشتمل على فساده، فهذا النوع هو حسن وقبح، ولهذا ترى الناس كلهم يتفقون عليه أن العدل فيه المصلحة وأن الظلم فيه المفسدة،
فهذا النوع هو حسن أو حسن وقبح، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك، لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن، لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخر إذا لم يرد شرع بذلك. وهذا ما غلط فيه القائلون بتحسين والتقبيح العقلي، فإنهم قالوا أن العبادة يعاقبون على أفعالهم على فعلهم القبيح ولو لم يبعث رسول، وهذا خلاف النص، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. الله أكبر، هذه مسألة في غاية الإتقان. يعني هناك أخواني ما يعلمه العقل أنه حسن وقبيح، لأن الفعل نفسه ولأن الشيء نفسه لا يختلف في عاقلان، فما يختلف عاقلان في أن العدل خير وأن الظلم شر، ولذا ترى اليهودي يدعو إلى العدل وتجنب الظلم، وترى النصراني يدعو إلى ذلك، وترى المجوس يدعو إلى ذلك، كل من يدعو إلى العدل ويحذر من الظلم، فهذا معروف، انتبه بقى. لكن هذا لا يعني، أي لا يعني اتفاق العقل أو اتفاق العقلاء على هذا التحسين والتقبيح في هذا الشيء أن الفاعل يعاقب أو يثاب على هذا الفعل، فالعقاب والثواب ما يعرفان إلا من قبل الشرع. يبقى الحكم على الفعل كصفة شيء، وأما الثواب والعقاب شيء آخر. هنا جاءت مشكلة المعتزلة، مشكلة المعتزلة أن الثواب والعقاب أيرتب عليه على الوصف كونه قبيحا أو كونه حسنا، فقالوا إن العبادة يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث رسول، يبقى أنت تعاقب على فعلك القبيح حتى لو ما كان في رسول. ونحن وأهل السنة والجماعة يقولون لا، هذا خلاف القرآن، قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، لأن الأحكام الجزائية وحي، فنحن لا نوجب على الله أن يعذب من فعل القبيح، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين الحكم الجزائي. يبقى أول نوع ثبت بالخطاب والحكمة إيه؟ أن يكون مشتمل على مصلحة ومفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك. طيب اثنين، أن الشريعة إذا أمر بشيء صار حسنا وإذا نهى عن شيء صار قبيحا، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. انتبهوا، أريدكم تتابعوا هذه المسألة، التقسيمات دي مهمة جدا، لأن هنا الشيرازي لما أطلق وقال إن قال إن الحسن والتقبيح وكذا تحليل والتحريم من قبل الشرع ولا يعرف من قبل العقل، يبقى إن قال ذلك فهو سني وإن لم يقل ذلك فهو معتزلي، فإن قال العقل لا يحسن شيء ولا يقبحه ولا يحل ولا يحرم ولا مدخل بس الشرع يحسنه، قال هذا إيه؟ إن قال ذلك فهو سني. يعني العقل لا يحسن شيء ويقبحه إزاي؟ في أشياء يحسنها العقل ويقبحها ولو لم يرد بها شرعا، لكن المؤاخذة من الثواب والعقاب لا يعرف إلا من قبل الشرع. اثنين بقى، أن ما أمر به الشارع فهو المصلح وهو الحسن، وما نهى عنه الشارع فهو المفسدة وهو القبيح، فيكون الحسن والقبح هنا عرف بخطاب ماذا؟ بخطاب الشارع، وخطاب الشارع ما يعارضه العقل الصريح، لكن هنا الحسن والقبح عرف بخطاب الشارع. القسم الأول الحسن والقبح عرف بالعقل ولو لم يرد الشرع بذلك وعليه، فكل ما أمر به الشارع فهو حسن وكل ما نهى عنه الشارع فهو قبيح. قال العلماء الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. ومن هنا قلنا كثيرا بأننا نرد على من يقول بالمصالح والمفاسد بعيدا عن الايه، بعيدا عن امر اشر، يعني يخالف الامر ويقول فيه مصلحه ويفعل النهي
يخالف الأمر ويقول فيه مفسدة، يعني الأمر إذا فعلت ترتب عليك مفسدة، فلهذا يخالفه ويخالف النهي فيفعله ويقول بأن فيه مصلحة، وهذا استدراك على الشريعة، لأن ما أمر به الشارع عرف قبحه، وما نهى ما عرف حسنه، وما نهى عنه الشارع عرف قبحه. النوع الثالث أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد، هل يطيعه أو يعصيه، ويكون المراد فعل المأمور به، كما أمر إبراهيم بذبح ابنه فلما أسلم وتلوا الجبين حصل المقصود ففداه بالذبح، وكذلك حديث الأبرص والأقرع والأعمى لما بعث الله إليه من سألهم الصدقة فلما أجاب الأعمى قال الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فرضي عنك واستقبل على صاحبيه. فالحكمة من شاء من نفس الأمر لا من نفس المأمور به، وهذا النوع الذي قبل لم يفهمه المعتزلة وزعمت الحسن القبحة لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع والأشعرية الدعوة أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشارع ولا بالشرع. وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب. وعلى هذا فالعقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها قبل ورود الشرع في بعض الشرائع، وفي بعض الشرائع إنما تسبب بخطاب الشارع، وفي بعضه إنما يكون المراد فعل المأمور به إلى نفس الأمر فلا يتوجه الحسن والقبح له. أما الدلالة تدل على أن العقل يدرك الحسن أو الحسن والقبح قبل الأدلة، أما الأدلة التي تدل على أن العقل يدرك الحسن والقبح قبل ورود الشرع وأنه لا يترتب على ذلك ثواب ولا عقاب حتى يرد الشرع، فقد جاء عن حذيفة أنه قال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوا فيها. فأخبر الله عنه ما أخبر الله عنه من قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقول لموسى وأهديك إلى ربك فتخشى، وكذلك أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوا، فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر الله بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة، لكن الله لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة. أن اعبدوا الله واتقوا واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم، فدل على أنها كانت ذنوبا قبل إنذاره إياهم. وكذلك قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم. أما ما نسبه المؤلف إلى أهل السنة فقد قال به الأشاعرة، قال شيخ الإسلام وقيل لا قبح ولا حسن ولا شر قبل الخطاب، وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل والحسن ما قيل فيه افعل أو ما أذن في فعله كما أو أذن في فعله كما تقول الأشعرية. أما من السبب المؤلف إلى المعتزلة فصواب، قال القاضي عبد الجبار إن العلم بأصول المقبحات والواجبات والمحسنات ضروري وهو من جملة كمال العقل، ولو لم يكن ذلك معلوما بالعقل لصار غير معلوم أبدا، لأن النظر والاستدلال لا يتأتى إلا ممن هو كامل العقل، ولا يكون كذلك إلا وهو عالم ضرورة بهذه الأشياء ليتوجه عليه التكليف. وقال كل عاقل، ذا كلام المعتزلة، كل عاقل يعلم بكمال عقله قبح كثير من الآلام كالظلم الصريح وغيره وحسن كثير منها كذم مستحق للذم وما يجري مجراه. إذن مسألة التحسين والتقبيح العقليين عندنا ثلاثة مذاهب. مذهب السنة والجماعة، مذهب المعتزلة، مذهب الأشاعرة. مذهب المعتزلة أن التحسين والتقبيح عقليان لا مدخل للشرع في ذلك، فالتحسين والتقبيح يرجع فيه إلى ماذا؟ يرجع فيه إلى العقل، فهو ضروري كما يقول القاضي عبد الجبار، اكتب هذه كما يقول القاضي عبد الجبار إن العلم بأصول المقبحات والواجبات والمحسنات
ضروري، وهو من جملة كمال العقل. ده كلام مين؟ المعتزل. يبقى الحسن والتقبيح للمعتزلة معروف من قبل العقل، لا مدخل للشرع في ذلك، العقل أصلا يدل عليه، الشرع فقط أكد هذا. طيب مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، أي مما امتحن الله بعباده، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشارع ولا بالشرع. قال الشيخ الإسلام عنهم، اكتب هذه، قال الشيخ الإسلام عنهم: وقيل لا قبح ولا حسن ولا شر قبل الخطاب، يعني يردون دلالة العقل على التحسين والتقبيح، يردون دلالة العقل على التحسين والتقبيح. وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل، والحسن ما قيل فيه افعل. إذا تبين لنا تقابل مذهب المعتزلة للأشاعرة. فالتحسين والتقبيح عند المعتزلة لا علاقة للشرع به، والتحسين والتقبيح عند الأشاعرة لا علاقة للعقل به. أهل السنة والجماعة هذا المذهب الثالث يرون التفصيل كالآتي، يرون التفصيل كالآتي: واحد، ما عرف حسنه وقبحه باشتماله على المصلحة والمفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك، يعني معلوم عند جميع العقلاء. وهذا قسم موجود كالعدل والظلم، لكن الثواب والعقاب على ذلك لا يعرف إلا من قبل الشرع، لا يعرف إلا من قبل الشرع، بخلاف كلام المعتزلة، بخلاف كلام المعتزلة لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب النوع الثاني: ما دل الشارع على حسنه وقبحه وذلك معروف بالأمر والنهي. فما أمر به الشارع فهو حسن، وما نهى عنه الشارع فهو قبيح. فالفعل اكتسب الحسن والقبح بخطاب الشارع، فالفعل اشتمل الحسن والقبح بخطاب الشارع، بخطاب الشارع. يبقى القسم الأول عرف الحسن والقبح من قبل العقل، القسم الثاني الأوامر والنواهي، وبالتالي عرف الحسن القبح من قبل الشرع. القسم الثالث ده قسم مهم جدا بقى، وهو أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أو يعصيه، ولا يكون المراد فعل المأمور به، ولا يكون المراد فعل المأمور به. فالحكمة منشأها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به. الله أكبر. يبقى نقول القسم الثالث ما بني على الحكمة، ما بني على الحكمة، والحكمة في نفس الأمر لا المأمور به، كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، فالحكمة هنا كملت فين يا أخوان؟ في ابتلاء الله إبراهيم بالأمر. فلا تنظر المأمور به تقول إذن الأمر بذبح الولد حسن، لأن الأمر هنا لم ينصب على ذبح الولد، فإن الله سبحانه وتعالى نجى إبراهيم عليه السلام من ذلك وإسماعيل، فالحكمة راجعة إلى نفس الأمر لا المأمور به، لا المأمور به. يبقى نقول هذا لا تنظر بقى إلى المأمور، انظر إلى الأمر. فإذا عرفت أن الغرض نفس الأمر عرفت أن أمر الله هنا مبني على حكمة بالغة هي غاية الحسن في هذا الأمر. فهنا افصل بقى الأمر عن المأمور به، لا تنظر إلى المأمور بتقول إزاي كيف هذا قبيح مثلا أن إبراهيم يذبح ولده أو كذا أو كذا، لا، هذه حكمة في نفس الأمر لا المأمور إيه، لا المأمور به. ومثل حديث الأقرع والأبرص والأعمى، فلو لما قال أعطيني المال ما أراد نفس الأمر المأمور به هو المال، إنما أراد نفس الأمر وهو الابتلاء بالأمر. وهذا بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة حينما زعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك، ليس لنا حاجة اسمها حكمة، يعني ممكن يكون الأمر نفسه ليس متصفا بأنه مثلا حسن ولكن هناك حكمة في الأمر به، يقول لك لا فيش حاجة اسمها كده، فيش حاجة اسمها ابتلاء بما ليس حسنا، لابد أن يكون الحسن فين؟ فيما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع، لابد يكون الحسن والقبح عاريين عن الايه؟ عن الأمر الشارع. يبقى عندنا الآن أهل السنة والجماعة قسموا المسألة هنا إلى ثلاثة أقسام، يعني في التحسين والتقريح نقول لابد من تفصيل، فهناك تحسين وتقريح يعرف من قبل العقل ولو لم يرد الشرع، هناك تحسين وتقريح يعرف من قبل الايه؟ الشرع وهو الأمر والنواهي، وهناك ما يبنى على الحكمة وهو ما ابتلى الله سبحانه وتعالى به عباده، فيكون هنا النظر إلى نفس الأمر لا المأمور به، فالخير كله في هذا الابتلاء، الخير هو الابتلاء حينما يبتليك الله عز وجل بالأمر فتكون إيه؟ فتكون مطيعا لله عز وجل. تنظر إلى هنا زي مثلا والله أعلم يظهر لهنا الأمر بالصبر على جور الأئمة، فإنك مبتلى بالأمر، وإن كان جور الأئمة إيه؟ نفسه قبيحا عند الله عز وجل، قبيحا في الشرع، لكن النظر ليس إلى المأمور به، النظر هنا إلى الأمر نفسه وهو السمع والطاعة مع وجود هذا. بهذا نكون
قد اختصرنا القول في مسألة التحسين والتقبيح العقليين التي من المسائل الكبار التي خالف فيها المعتزلة والأشاعرة لأن السنة والجماعة. يبقى أهل السنة والجماعة وسط فيها بين طائفتين، بين طائفة نحت الشارع عن ضابط التحسين والتقبيح وهم المعتزلة وجعلوا الضابط كله العقل، وبين طائفة أخرى وهم الأشاعرة الذين نحوا الايه؟ نحوا العقل مطلقا وجعلوا التحسين والتقبيح راجع إلى رجعان إلى الشرع. أما أهل السنة والجماعة فيفصلون كمسائلهم دائما التي تقوم على جمع نصوص، رحم الله أئمة السنة ورحم الله علماء السنة ولحقنا وألحقنا الله وإياكم بهم، فإنهم الذين يضعون الأمور في نصابها وهم الذين يرسخون العلم للناس عن طريق جمع النصوص. نعم، فإنهم يقولون بالجمع بين الأمرين، فهناك ما هو معروف بالعقل وهناك ما هو معروف بالشرع وهناك ما يبتلى به الإنسان، فلا تنظر بقى إلى نفس ذات الفعل والمأمور به، ولكن انظر إلى ذات الإيه؟ الأمر. ولهذا عش مع هذا الابتلاء ولا تنظر إلى تفصيلات الإيه. ولهذا إبراهيم عليه السلام ولا إسماعيل ما التفت أحد منهم إلى مسألة إيه؟ كيف يكون الذبح قربة ذبح الولد؟ نحن نعلم أن ذبح الأضاحي ذبح الهدي قربة، لكن أن يؤمر إنسان بذبح الولد لا يمكن أن يكون قربة، فلعلها من أضغاث الأحلام. من قال إبراهيم لعلها من أضغاث الأحلام؟ ولما قال إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. هذا لأن الأمر عندهم في الرؤية كالأمر في اليقظة، أما نحن فإن جاء في النوم من يقول اذبح ولدك فإننا نقول أضغاث أحلام، لأن عندنا الأمر ده يعرف من قبل الشرع، أما الرؤى عندنا ما يثبت بها أمر، الرؤى يستأنس بها، إنما الرؤى ما يثبت بها إيه؟ أمر. لكن عند الأنبياء رؤيا الأنبياء حق وصدق، فما يثبت أمرا في اليقظة كما يثبت أمرا في النوم، ولهذا فرؤيا الأنبياء حق وهي شرع. طيب، قال يسأل عن صفات الذات هي معان زائدة أم هي نفس الذات؟ صفات الذات هي معاني زائدة أم هي يعني عن الذات كالعلم والحكمة وكذا أم هي نفس الذات؟ فإن قال هي معاني زائدة على صفات الذات فهو سني، وإن أنكر ذلك فهو معتزلي. دليلنا قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فوجه الدلالة أنه أضاف الوجه إلى ذاته، والشيء لا يضاف إلى نفسه، والشيء لا يضاف إلى نفسه. وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وعند المعتزلي ليس لله قدرة، وعند الأشعري لله قدرة واحدة. المعتزلة معطلة فيقول ليس لله قدرة، والأشعرية يقولون لله قدرة واحدة، فدل على أن المراد به يد صفة، لأن التثنية هنا بل يداه عند الأشعرة الذين يفسرون اليد بالقدرة ما يصح هذا النص، لأنهم يثبتون القدرة واحدة، وهنا اليد مثنى بل يداه، وعند المعتزلة أصلا ينفون القدرة، فدل هذا على أنه لا بد من تفسير النص بالصفة الحقيقية. وأيضا قوله تعالى قد سمع، وقوله تعالى سميع بصير، وقوله أنزله بعلمه، وغير ذلك بواسطة نفسه، فهي معان زائدة على الذات نؤمن بها ونمرها ك
كما جاءت. قال شيخ الإسلام في تقرير عقيدة السنة في هذه المسألة: وإذا قيل هل صفاته زائدة على الذات أم لا، هل صفاته زائدة عن الذات أم لا، قال شيخ الإسلام: قيل إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفاة الصفات، فنفاة الصفات يقولون بذات مجردة عن الصفات، فإن أريد بالذات المجردة عن الصفات فالصفات زائدة عليه، وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة، والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات، وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات. يعني المسألة فيها تفصيل، هل الصفات زائدة أم لا، على الذات فيها تفصيل. إن قصدت ذاتا مجردة عن الصفات يبقى تبقى الصفات زائدة عليه، إذا قصدت مجرد الذات، وإذا قصدت ذاتا موجودة فأنا ذاتا موجودة، أي ذات موجودة أصلا لا توجد إلا بصفتها، أي ذات لا توجد إلا بصفتها. وقال: وإذا قال من قال من أهل الإثبات للصفات أنا أثبت صفات الله زائدة على ذات، فحقيقة ذلك أن نثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة، على ما أثبتها النفاة من الذات، فإن النفاة اعتقدوا ثبوت ذات مجرد على الصفات، فقال أهل الإثبات نحن نقول بإثبات صفات زائدة على ما أثبته هؤلاء. مشكلتنا مع المعطلة، المعطلة يثبتون ذاتا مجردة عن الصفات، فلما يجي أهل الإثبات من أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات، إذن هيكون تفسير كلامهم إيه؟ أثبتوا صفات زائدة عن الذات التي يعتقدها المعتزلة، فهم يتفقون معنا في إثبات ذات، لكننا نزيد عليهم في إثبات الصفات لهذه الذات، وحينئذ نقول الصفات زائدة، أي زائدة عما أثبته المعطلة من ذات المجرد. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد عليهم الرد المفحم وقال لهم: طيب أنتم بتنفون الصفات ليه؟ يقول: أصل مقتضى إثبات الصفات المماثلة. يقول: طيب ألستم تثبتون ذاتا، ألستم تثبتون ذاتا، طب ما هو إثبات الذات يقتضي المماثلة، ما هو كل مخلوق كل قائم بنفسه ما هو ذات، ذات. لهذا قعد القاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات، هتثبت ذاتا لا تماثلها ذوات، اذا اثبت صفات لا تماثلها صفات، هتنفي الصفات لان مقتضى ذلك التمثيل، انفي الذات لان مقتضى ذلك التمثيل. طيب، واما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور ان تتحقق بلا صفة اصلا، بل هذا بمنزلة من قال: اثبت انسانا لا حيوانا ولا ناطقا ولا قائما بنفسه ولا بغيره ولا له قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون أو نحو ذلك، أو قال: أثبت نخلة ليس لها ساق ولا جذع ولا ليف ولا غير ذلك، فإن هذا يثبت ما لا حقيقة له في الخارج ولا يعقل أصلا. بغض النظر عن ذات الله يا أخوان، الإنسان نفسه أثبت إنسانا بلا صفات يعقل هذا؟ كيف إذا كان لا يعقل هذا في المخلوق فكيف يعقل في الخالق سبحانه وتعالى؟ يبقى إذن كموجود في الخارج فلا يمكن أن توجد ذات مجرد عن الصفات، ومن هنا نقول بأن الصفات ليست زائدة بل هي ملازمة للذات من مقتضى إثبات الذات. أما إذا قصدنا خلاف ما ذهبت إليه النفاة من إثبات ذات وحدها فإذا نقول إذن الصفات نثبتها زائدة على الذات. وقال: هذا يشبه نزاع الناس فأن الصفات هي زائدة على الذات أم لا، فمن أراد بالذات الذات المجردة فالصفات زائدة عليه، ومن أراد بالذات الذات الموصوفة فليست الصفات مبينة للذات الموصوفة بصفتها اللازمة له. فالعلم صفة أزلية والحلم والقدرة والحكمة، كل هذا ملازم، لا يوجد منفصلا عن ذات الرب سبحانه وتعالى. يبقى لابد من الايه؟ التفصيل. هل الصفات زائدة ام لا؟ فيكون الجواب ها؟ يلا القائمة بنفسها، فإنه لا يتصور وجود صفة ذات بلا صفات. نعم. لا، هو لأنه هو دي مسألة لا تعلق بمسألة صفات الله، هل هي متباينة أو مترادفة؟ فعند المعتزلة يثبتون ذاتا بلا صفات، لأن كل هذه الصفات مترادفة، فلا فرق عندهم بين سميع وعليم وخبير وكذا، كل ده لأن دي ذات مجردة عن الصفات، فهي ذات بلا صفات. إحنا بقى بنقول إيه؟ الصفات متباينة لأنها دل على معاني، فأسماء الله عندنا أعلام ومعاني، فصارت عندنا المعاني هذه بالنسبة لقول المعتزلة زائدة على الذات، فليس عندنا ذات مجردة، بل ذات تنضاف تزيد عليها الصفات. لكننا من جهة أخرى نقول هي ليست زائدة بمعنى أنه يمكن الاستغناء عنها، بل هي ملازمة له، لأن قد يفهم واحد أن زائدة يعني يستغنى عنها، لا، هي ما يستغنى عنها، بل هي ملازمة للذات. فمن ناحية نقول هي زائدة إذا كان الحوار مع المعتزلة الذين يثبت أو النفاع عموما الذين يثبتون ذاتا مجردة عن الايه؟ عن الصفات، فنقول لا، اضيفوا زيدوا الصفات، اي اثبات الصفات على الذات، زيدوا اثبات الصفات على الذات. ومن جهة اخرى نقول هي ليست زائدة بمعنى الاستغناء عنها، بل انها ملازمة للذات فلا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى. يبقى هنا رجع إلى التفصيل. وقال شارح الطحاوية: وكذلك مسألة الصفة هي زائدة على الذات أم لا، لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو. وإذا كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل كشأن جميع الألفاظ المجملة. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، ما يعقل ذات ممكن توجد مجردة من الصفات، حتى الإنسان فضل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: ولهذا كان الصواب على قول أهل السنة أن لا يقال في الصفات إنها زائدة على اسم الله، بل من قال ذلك فقد غلط عليهم. وإذا قيل هل هي زائدة على الذات أم لا، كان الجواب أن الذات الموجودة في نفس الأمر مستلزمة للصفات، فلا يمكن وجود الذات مجردة عن الصفات، بل ولا يوجد شيء من الذوات أصلا مجردا عن جميع الصفات. بل لفظ الذات تأنيث ذو، ولفظ ذو مستلزم للإضافة، وذو كذا يعني صاحب كذا، فالذات تأنيث ذو، وذو دال على الإضافة، يبقى لابد أن ذو هذه تكون مضافة. وهذا اللفظ مولد، وأصله أن يقال ذات علم وذات قدرة وذات سمع، فاتقوا الله كما قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقال فلانة ذات مال وجمال، ثم لما علموا أن نفس الرب ذات علم وقدرة وسمع وبصر ردوا على من نفى صفاتها وعرفوا لفظ الذات، وصار التعريف يقوم مقام الإضافة، بحيث إذا قيل لفظ الذات فهو ذات كذا، فالذات لا يكون إلا ذات علم، يا سلام، وقدرة ونحو من الصفات لفظا ومعنى. هنا لفت النظر إلى مسألة في غاية الدقة، الذات هي مؤنث ذو، وذو لا تكون إلا مضاف، ذو علم ذو كذا، فلما يقتصر على ذات تعلم أن لفظ ذات مضاف إلى معاني، فيقال فلانة ذات مال وجمال، فهذا اللفظ لذات مولد، وأصله أن يقال ذات علم ذات قدرة ذات سمع، فلانة ذات جمال. ثم لما علموا أن نفس الرب ذات علم ردوا على من نفى صفته وعرفوا لفظ الذات، الذات، وصار التعريف اللي هو الذات يقوم مقام الإضافة، بدل ما تقول الرب ذات الرب ذات علم وقدرة وحكمة وكذا، يبقى حينما نقول الذات بالتعريف فالذات التعريف هذا يقوم مقام الإضافة، بدل ما تقول ذات علم ذات قدرة خلاص يبقى الذات وعليه، بحيث إذا قيل لفظ الذات وحده فهو ذات كذا، فالذات بالألف واللام هذه لا تكون إلا ذات علم وقدرة ونحوي من الصفات لفظا ومعنى. يبقى هنا الذات الموجودة في نفس الأمر مستلزمة للصفات، وهذا مأخوذ من التعريف الذات، الذات، فنفس الرب ذات علم وقدر، فماذا لما يقال ذات علم وقدر فمقول الذات، فإن الألف واللام تقوم مقام الإضافة لو ذات علم وقدرة وكذا وكذا. وإنما يريد محقق أهل السنة بقولهم الصفات زائدة على الذات أنها زائدة على الذات ونفات الصفات، زائدة على الذات ما يتصور زيادة يمكن الانفصال، لأن الذات موصوفة. تبعت يا أخوان، شفت دي على دي تستاهل مشوارين من القاهرة، خلي بالك. يعني لما يقال هل الصفات زائدة على الذات نقول له من جهة اللفظ ما تصور باللفظ هذا ما تقصدونه أنتم، لأن كلمة الذات معناها كاملة الصفات عند أصلتها،
دليل ذلك الألف، فأل تقوم مقام الإضافة في ذو، فالذات تأنيث ذو، ذو علم، ذو مال، ذو كذا، طب ذات ألف مؤنث، لما نضيف الألف واللام خلاص الألف واللام إذا ضفناها قامت مقام الإضافة، فيبقى الذات يعني ذو العلم وذو القدرة وذو الحكمة وذو كذا. يبقى هل الصفات زائدة على الذات أصلا هي كلمة الذات فيها صفاتها، فيها صفاتها أصلا، تبقى زائدة كيف؟ لكن إن قصدتم، إن قصدتم على تقدير النفاسي وأنهم يثبتون ذاتا مجردة عن صفات، فنعم لا ده احنا نثبت ذاتا ونضيف عليها صفات، فيكون معنى زائدة، زائدة على ما أثبته النفاس، وليس زائدة على ما لم يكن في الله، فإن الله لا يزال موصولا بهذه الصفات ولا تنفك عنه، يبقى زائدة على ما أثبته النفاة، ليس زائدة على ما لم يكن لله، فإنه لا يتصور فضلا عن الله وجود ذات مجرد عن صفات. ولهذا احنا بنقولهم يا مجانين، أيها المجانين، أنتم تقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هل يجوز لي أن أقول أنت الآن بصير بلا بصر؟ أنت سميع بلا سمع، أنت عليم بلا علم، أنا متى أقول عليك أنك عليم؟ أيها المعتزلي متى أقول عليك أنك عليم؟ أو عالم؟ عالم ذو علم، وإلا لا أمكن أن أصف أي حاجة بقى، أقول هذه الكأس عالم، طالما عالم بلا علم بقى إيه المانع؟ عالم بلا علم، يبقى الكأس دي عالم، تقول لي فين العلم؟ اقول لك ليس باللازم اصلا، فاذا كان هذا مستقبح، اذا كان هذا مستقبحا في المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ يبقى اذا كلمه زائده على ما اثبته النفاه، وليس زائده بمعنى انها صفات لم تكن فكانت، يدل على ذلك الذات. عرفت بقى تفسير الذات، وان الذات الذات مؤنث ذو، ها، وان ذو مضافة يبقى ذو كذا ذو كذا ذو كذا، يبقى الذات نفسها الالف واللام فيها قامت مقام الاضافة، هذه فائدة مباركة، هذه فائدة ايه مباركة، هذه فائدة يرسلها اليك عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب. واحد كان قاعد طالب واحنا بنشرح سيد عبد الله بن محمد العرب في العذر بالجهل، وهو ممن لا يرى العذر ولا يرى، وهو على خربان في من جهة العقل، نسأل الله ان يهديه وان يشفيه، فيقول هو اصلا يعرف حاجة؟ لا هو ولا ابوه بيعرفوا حاجة، لا عبد الله بن محمد العرب ولا محمد بن عبد، وإنما يريد محقق أهل السنة بقوله الصفات زائدة على الذات أنها زائدة على ما أثبته نفات الصفات من الذات، فإنهم أثبتوا ذات مجرد لا صفة لا، فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء، فهي زائدة في العلم والاعتقاد والخبر، فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء، فهي زائدة في العلم والاعتقاد والخبر، في العلم مش يعني صفة العلم لله، لا في علمك أنت، يعني في علمك أنت، فهي زائدة من جهة العلم والاعتقاد والخبر، لا زيادة على نفس الله جل جلاله، بل نفسه المقدسة متصفات بهذه الصفات، لا يمكن أن تفارقها، ولا توجد الصفات بدون الذات، ولا الذات بدون الصفات. واضح إخواني؟ عرفنا المسألة ديت لما عرفناها؟ تمام. طب أنا أريد أن أسمعها، يلا طلع. نقول هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟
هناك تفصيل، إذا عرفنا الذات التي أثبتها النفاة فهي زائدة،
ثاني
إذا عرفنا إضافة الصفات إلى الذات التي أثبتها النفاة فهي الذات مجردة عن الصفات كان يتوقف، فلابد من الذات من صفات. أما الذات كما أثبت أهل السنة فهي ذات مستندة على الصفات، فإنها مؤنث ذو، وذو لا يأتي إلا مضاف ذو علم وقدرة وهكذا. فإضافة أل إلى ذات تشمل
أي تعرفوها، تعرفوها بأل
أل ذات تكون شاملة إلى إضافة صفات إلى الذات، ولا تخيل ذات بلا صفات
في الخارج ما تخوّل حتى ليس في نفس في ذات الله بل في ذات الأعيان كلها، فلا توجد أعيان إلا بصفات. يعني الخلاصة ها أيضا إن قصدنا فيها تفصيل، إن قصدنا إذا قصدنا أن معنى صفات زائدة أي زائدة على ما أثبته المعتزلة من ذات فقط مجرد عن صفات فنعم، يعني في إثباتنا لها لا في حقيقتها في الذات، في إثباتنا لها من جهة العلم على ما أثبته المعتزلة. وإن قصدنا فهي ليست زائدة عليها بل هي ملازمة تمام تمام تمام. فالتعريف يغني عن الايه؟ عن الإضافة. تعريف يغني عن الإضافة. أحسنت. تعرف يا جعفر هذا؟ تعرف؟ ها؟ يعني ايه زائدة؟ جعفر يعني ايه زائدة؟ تعرف صفات الله يا جعفر؟ صفات الله مثل ايه؟ الله له صفات صح؟ مثل ايوه احسنت، القدرة، العلم، عمران، القدرة والعلم وايه؟ ها سمع. هذه صفات يا جعفر سائدة ولا صفات في الله ملازمة له؟ صفات ثابتة لله ملازمة له، ولا هذه الصفات لم تكن لله ثم صارت لله؟ هذه ايه؟ ثابتة لازمة له، فلا يزال الله سميعا بصيرا عليما خبيرا وهكذا. تمام احسنت. طيب قال رحمه الله يسأل عن حد المتكلم، عن حد المتكلم، فإن قال حد المتكلم، حد المتكلم من المتكلم؟ فإن قال حد المتكلم من فعل الكلام أي من خلق الكلام فهو معتزلي. حد المتكلم من خلق الكلام فهو معتزلي. وإن قال من كان، وإن قال حد المتكلم من قام الكلام بذاته فهو أشعري، فإن عندهم كلام الباري قائم بذاته في نفسه، وكذلك قالوا حد المتكلم من قام الكلام بذاته. وإن قال من وجدت منه، حد المتكلم من وجدت منه الحروف والأصوات فهو سني. هو يريد هنا أن يبين الفرق بين أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة في حد الكلام. كل يؤمن بالنص حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المعتزلي يثبت حتى يسمع كلام الله، والأشعري يثبت حتى يسمع كلام الله، والسني يثبت حتى يسمع كلام الله. لكن حد هنا بقى كلام الله، كلام الله، كلام الله، عندنا ثلاثة. كلام الله عند أهل السنة ما حده، كلام الله عند المعتزلة ما حده، كلام الله عند الأشاعرة ما حده. قال فمن قال حد المتكلمين من فعل الكلام أي من خلقه
ده معتزلي لأنهم يقولون بأن هذا الكلام مخلوق، خلق الله أصواتا في الهواء، وإنما إضافتها إلى الله إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالق، هذه إضافة تشريف. تمام. وإن قال حد الكلام من قام بذاته اللي هو المعنى القائم بالذات، ده أشعري. وإن قال حد الكلام من وجدت منه حروف والأصوات فهو سني، أي أن الله تكلم بحرف وصوت. قال تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، وقال تعالى فأجروا حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما. ومعلوم أن بالكلام، أن بالكلام خلق الخلق، الله أكبر، أنه خلق بالكلام. فلو كان الكلام مخلوقا فإن مخلوقا خلق مخلوقا، والله يقول هل من خالق غير الله. وقال تعالى لما قولنا شيء إن أردنا أن نقول له، أن نقول له كن فيكون. فإذا كانت كن مخلوقة كيف تخلق؟ فكيف يكون كلاما بلا حرف ولا صوت ولا سماع؟ وهو إذا أراد شيئا يخلق كن فيكون. لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصرهم، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذ شبه الله بالجمادات. ولهذا إخواني كما قلنا من السنن الكونية أنك تعلم أن بشرا هم أنعام بين البشر، بهائم، بائم، تعيش مع بهائم، لهم قلوب لكن لا يعقلون بها، ولهم أعين لكن لا يبصرون بها، ولهم آذان ولكن لا يسمعون بها. صمت آذانهم وعمت أبصارهم وطبست معالم نور الإيمان في قلوبهم. إذ شبه الله بالجمادات، فهذا المكتب ما تكلم، والأوثان والأصنام. ولهذا كان مما قاله إبراهيم لأبيه من أول الأدلة التي ذكرها له، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. هذا هو حد الكلام عند أهل السنة والجماعة وعند الأشاعرة وعند الإيه وعند المعتزلة. فالكلام ما يكون إلا بهذا في لغة العرب. وفي فالإجماع رسالة أبي نصر السبزي رحمه الله يقول في رسالته، ولعل شوفنا حسين هذه يطبعها، هذه مرت بنا كثيرا نريد نطبعها هذه إلى أهل زبيد، رسالته إلى أهل زبيد. قال اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف حريم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والصالحي والأشعري وأقرانهم الذين تظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم، بل أخص حالا منهم في الباطن في أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات. وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا في العقليات وقالوا الكلام حروف متسقة وأصوات مقطعة، وقالت العرب الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم مثل زيد وعمر وحامد، والفعل مثل جاء وذهب وقام وقعد، والحرف الذي يجيء لمعنى مثل هل وبل وما شكل ذلك. فالإجماع منعقد بين العقلاء على الكلام حرفا وصوت، على أن الكلام يعني حرف وصوت.
وقال في الرسالة: ولا خلاف بين العقلاء في أن الطفل الرضيع أول ما يولد غير متكلم، يوصف بأنه غير متكلم، ولهذا هم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، وأن الأخرس والساكت ليس بمتكلمين، وكذلك النائم في الغالب. وقد دل القرآن على أن القرآن هو النطق، وذلك قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. استمع ليه الآن حسين قدامي كده، لا تكلم، أو واحد يقول استمع حسين أنا الآن كده، هل يسمى هذا كلاما؟ والله يقول كلام الله، فكيف تصف كلام الله بغير كلام الله؟ تقول ما تكلم الله، وإنما خلق وأضاف إلى نفسه، أو هو كلام قائم بالنفس لا بحرف ولا بصوت. فعلم بذلك أن السكوت والكلام لا يجتمعان في الوقت الواحد في محل واحد، إذ المتضادان لا يجتمعان معا في وقت واحد، ما يمكن، أبيض أسود، متحرك ساكن، وهكذا. قال أبو القاسم الأصبهاني: أجمع المسلمون على أن القرآن كلام الله، وإذا صح أنه كلام الله صح أنه صفة لله تعالى، وأنه موصوف به، وهذه الصفة لازمة لذاته. نعم. طيب، أما المعتزلة كما قلنا يقول خلاف هذا. ماذا يقول القاضي عبد الجبار؟ اسمع بقى، لو أنك تدرس بقى على المعتزلة أو أنك معتزلي، ماذا يدرسون لك؟ قال القاضي عبد الجبار: وقد دل بعد هذه الجملة على أن المتكلم هو فاعل الكلام، فاعل. والذي يدل على صحة ذلك الأدلة بقى هو أن أهل اللغة لما اعتقدوا تعلق الكلام بفاعله سموه متكلما، ومتى لم يعتقدوا ذلك فيه لم يسموه به. وعلى هذا فإنهم أضافوا كلام المصروع إلى الجني لما رأوا أن ذلك الكلام يتعلق به تعلق الفعل بفاعله. فلو جاز أن يقال في المتكلم إنه ليس وفاعل الكلام لجاز مثله في الشاتم والضارب والكاسر وغير ذلك. فالطريقة في الجميع واحدة، وإن كان البعض أظهر من البعض وقد عرف خلافه. أما الأشاعرة فيقول الغزالي: ولكن نقول الإنسان يسمى متكلما باعتبارين، أحدهما بالصوت والحرف، والآخر بكلام النفس الذي ليس بالصوت والحرف، وذلك كمال وهو في حق الله غير محال أن يوصف أنه كلام نفسي. وقال الجويني: الكلام الحقيقي شاهدا حديث النفس. وقال الآمدي: قد بيّن فيما سلف أن الكلام قضية واحدة ومعلوم واحد قائم بالنفس، وأن اختلاف العبارات والتعبيرات عنه إنما هو بسبب اختلاف المتعلقات والنسب والإضافات. هو كلام معنى قائم بالنفس، وهو قضية واحدة كما حققناه. فما يقع به التضاد والاختلاف والتعدد فليس إلا في المتعلقات والتعلقات لا في نفس المتعلق. وقال الجويني في الإرشاد: المتكلم عند أهل الحق من قام به الكلام. وقال الباقلاني: ويجب أن يعلم أن الكلام الحقيقي هو المعنى الموجود في النفس. سبحان الله. طب هل يقع الطلاق يا باقلاني بهذا؟ هل يقع الكفر بهذا؟ هل يقع السب والشتم بهذا طالما الكلام قائم بالنفس؟ لكن أن يقال بأن الكلام لا يخرج إلا بتزوير في النفس فنعم. طيب، هذا المذهب في الكلام. يسأل الرجل اختبار السن من المبتدع عن الخليفة إذا كان عدلا ثم فسق ثم بصق في الثاني هل يوجب خلعه من الإمامة أم لا؟ فإن قال يوجب خلعه فهو معتزلي، وإن قال لا يوجب فهو سني. دليلنا قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال صلى الله عليه وسلم أطع من تولى عليك وإن كان عبدا حبشيا. إن الفسق لا يوجب الخروج، بل لا يجوز الخروج على الفاسق، لأن الخروج على الفاسق وخلع الفاسق مصادم مصادمة صريحة لنصوص السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفسق وأمر بالصبر وعدم نزع اليد بالطاعة. فقال كما في حديث عوف بن مالك ألا إنه من ولي عليه وال فراه يتشبه بمعصية الله فليخلعه فليكره ما يأتي بمعصية الله ولا ينزعن يده من طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين ستجدون بعدي أثرة أي استئثارا بالأمر وأمورا تنكرونها، وهذا فسق فسق. قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال في حديث حذيفة سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنة معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال فاسمعوا وتطيعوا الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال ستكون هالكة أمتي على يد أغيلمة من قريش. وقال 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 وعلى هذا السلف قاطبة ما خلف بذلك. فمن أين يقال إن الفاسق يخرج عليه ويخلع؟ من أين يقال هذا؟ ولهذا نحن أغنياء عن كلام فلان أو علام أو فهم فلان أو علام، وعلى من قال بخلاف هذا أن يأتي بكل هذه الحديث أولا ليبين لنا المراد من ألفاظها لفظة لفظة، هذه واحدة. اثنين أن يأتي إلينا بما قرره أهل السنة والجماعة قاطبا لما دونوا الإجماع في ذلك ولما جعلوه أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وأن من خالف فيه كان مبتدعا ضالا كما نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فسر لنا، جهل السلف ذلك كله فلم يعرفوا أن ابن الزبير قد خرج أو أن حسين قد خرج أو إلى آخره. من أين طرحت المسألة؟ وهي موجودة في الكتب، لكن في الكتب التي فيها منهج المعتزلة ومنهج الأشاعرة. أما أهل السنة والجماعة فهاتوا كتابا واحدا يورد أصلا المسألة في وجوب خلع الفاسق. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله الذي نسب إليه الخروج على الحاكم، قال من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ويخرج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقال ابن بطة وقد أجمعت العلماء أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة، منذ أول هذه الأمة لم يكن خلافا فرفع ثم أجمعوا عليه، منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا لفي معصية الله فليس مخلوق فيها طاعة. وقال ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. ولا نبالي بكلام أحد غير هذا كائنا من كان ولو كان من كان، ولكن الحمد لله كل من كان من أئمة السلف فإنه والحمد لله على هذا. يعني ما نقول ولو قال به أحمد، لأن أحمد لم يقل هذا، ولو قال به ابن تيمية وابن تيمية لم يقل هذا. وعليه فإن من خالف هذه المسألة فهو مبتدع ضال، ومن ذكر فيها خلافا فإن كان جاهلا جاهلا وهو ينشر السنة ليلا ونهارا، علمناه وركبنا إليه وسهرنا معه الليل وعطلنا الدروس بل وخطب الجمعة فنوكل بها غيرنا، بل والجماعات فنأمر رجالا فيؤمون حينا إذا لم يتسع الوقت إلا لتعليم وإلا هو مسافر مثلا ويفوت وقته، وعطلنا كل شيء وأعلمناه، فإن قال الحمد لله سمعنا وأطعنا قلنا أنت أخونا، فإن قال لكن ما لا يزال الحسين وابن الزبير نقول أنت مبتدع ضال مجهل للسلف. فنحن أمام أمرين، إما أن يكون السلف جاهل ما قلت، وإنما أن تكون أنت الجاهل بما قرره السلف، والقول فيك قول لا يختلف فيه اثنان، أما السلف فلا يختلف اثنان على هداية السلف واستقامة السلف. هذا لا إشكال فيه أبدا ولا ننازع فيه. كل هؤلاء مبتدعة ضلال إذا قالوا بأن الخروج على الحق من ظالم جائز. من قال لك فهو مبتدع ضال. فقط الجاهل يعترف انه جاهل، الجاهل الذي قال هذا بحديث ظنه او بلغ ان الحسين خرج فظن المساخر فيها، فاذا علم فرجع الحمد لله، اما اذا علم ومع ذلك ما زال يقول فانه مبتدع ضال، لانه يخالف اصول اهل السنة والجماعة. هذه إجماعات، هذه إجماعات مش مسألة خفية، هذا إجماع، والكلام في هذا كثير، والحمد لله أوردنا عليكم كثيرا من هذا، ولعلنا نزيد فيه الكلام غدا إن شاء الله في الجمعة في الرسالة سنصحها بعد الجمعة إن شاء الله. طيب يا شيخ، بس في أوردوا خلافا، يقول الأشاعرة الأشعري، أيوة نعم، اعرف بقى من الذين اختلفوا. يقول الأشعري في المقالات واختلف الناس في السيف، إذا انظر بقى مع أي فريقين ستكون. قال الأشعري في المقالات واختلف الناس في السيف، فقالت المعتزلة والزيدية والخوارج. الجميل بقى الماتع بقى الماتع، وكثير من المرجئة، لأن البعض يقول أنت لا ترى الخروج أنت مرجئ، أي شيء أنت مرجئ وخلاص، طالما تخالف قولة فأنت مرجئ، ولا يخفى ويخفى على هؤلاء أن جماهير أصل المرجئة يرون الخروج، وصدق من قال من السلف إن أهل الأهواء أصلا يرون السيف ويتبعون السيف. يقول الأشعري وكثير من المرجئة يقول ذلك واجب، نطلع بالسيف إذا أمكننا أن نزيل بالسيف البغي ونقيم الحق. ذكر حد من أهل السنة، ذكر خلاف أهل السنة، فإذا أردت أن تذكر الخلاف أنت مولع بأن الأمة اختلفت، طيب يلا أقول قل يلا من الذي اختلف، من الذي اختلف؟ المعتزلة، الزيدية، الخوارج، كثير من المرجئة، كل أهل الأهواء اجتمعوا في السيف. هذا طائفة، وهذه كفة رديئة، والكفة الأخرى كفة أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة، فإنهم ذهبوا إلى عدم الخروج ولم يختلفوا في هذا أصلا، لم يختلفوا هذا. منين بقى انت بتجيب اختلفوا؟ منين بتجيبها؟ نص يريد كتابا سلفيا يقول اختلف السلف في المسألة، مسألة الخروج، فذهب وذهب. إنما هذا من فهمك أنت، هذا من تحبيرك أنت، لما نظرت فوجدت أحدا يقول هذا أو كذا فنسبت ذلك زورا وكذبا. ولازلنا نقول أثبتوا لنا أن الحسين كان يخرج على الحاكم الظالم، وأن عبد الله بن الزبير كان يخرج على الحاكم الظالم، ما زلنا نقول اثبتوا هذا، فإن الفعل لا يدل على معتقد. أنا الآن واحد يا أخوان جاي الآن يضربني الآن، هل أقول الآن هذا كاره للسنة؟ مجاز بيضربني يا أخوان لأن أخذت منه مالا. جاي أنت بتعلم الناس، تعلم الناس وضربني ومضى، يوم كل الإخوة تحكم عليه بأن هذا معادل السنة، لا ليس باللازم. أنا بينه وبين الرجل مقاضاة مال، وظن وهذا الرجل يريد ماله وأنا مماطل، فلما قاتل حسين لأن الحاكم ظالم الحمد لله. يبقى أنت على كلام المعتزلة، خذ شيخك، خذ شيخك القاضي عبد الجبار، فإن شيخك القاضي عبد الجبار يقول فأما الأحداث التي يخرج بها من كونه إماما فظهور الفسق سواء بلغ حد الكفر أو لم يبلغ، لأن ذلك يقدح في عدالته. خذ إمامك هذا عبد القاضي، القاضي عبد الجبار. طيب يسأل أيضا عن الأمر المطلق، هل هو على الوجوب أم لا؟ فإن قال عن الوجوب فهو سني، وإن قال لا فهو أشعري. دليلنا قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومثل هذا في القرآن كثير، وفي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يحصى. يعني إذا تجرد الصيغة عن القرائن دلت على الوجوب افعل، كصيغة لا تفعل، فإذا تجرد عن القرائن دلت على التحل. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند بالسواك عند كل إيه؟ عند كل صلاة، أي أمر إيجاب. أما ما نسبه، طبعا قال مجد الدين أبو البركات ابن تيمية اللي هو جد ابن تيمية الأصل في الأمر الوجوب، نص عليه في مواضع، وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء والشافعي. أما نسبة ذلك إلى الأشاعرة فقد اختلف أقوال العلماء في نسبة هذا المذهب الأشعري. قال أبو إسحاق الشيرازي وأما مذهب الأشعرية فإن أبا الحسن الأشعري أملى على أصحاب أبي إسحاق المروزي ببغداد أن الأمر يقتضي الوجوب، والقاضي أبو بكر البقلاني قال يتوقف فيه، وقال لا يحمى عن ذلك ولا وجوب إلا بدليل. قال الأميدي في بيان مقتضى الأمر المطلق، قال الشافعي في قول وجماعة من الفقهاء والمتكلمين كأبي الحسن البصري والجبائي في أحد قوليه إنه للوجوب ومجاز فيما عداه، وقال أبو هاشم وجماعة من المتكلمين وجماعة من الفقهاء إنه للندب، وقالت الأشاعرة إنه مشترك بينهما. أما الجويني فقال المشهور بالمذهب الجمهور أن الصيغة التي فيها الكلام للإيجاب إذا تجردت عن القرائن، وهذا مذهب الشافعي. يبقى منسوب الأشعرة هذا اللي هو القول بالوجوب والقول بالتوقف. على كل يعني هذه مسألة أصولية، إلا إذا ترتب على ذلك شيء في المعتقد، إذا تعلق بذلك شيء في هذا، زي مثلا حد المتكلم، فهذه يترتب عليها بيان إضافة الكلام إلى الله أو إلى غير الله عز وجل. طيب يسأل عن الحرام، هل هو من رزق، هل هو رزق من الله للجهال أم يأكلون من غير ما قدر لهم؟ فإن قال به فهو سني، وإن قال غيره فهو معتزلي. عن الحرام، هل هو رزق من الله للجهال أم يأكلون من غير ما قدر لهم؟ فإن قال به يعني هو رزق من الله فهو سني، وإن قال غيره فهو معتزلي. دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: فرغ الله من أربع من الخلق، والخلق والرزق والأجل. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ميسر ما خلق له رزق، رزق رزقه الله غير أنه رزق مسخوط عليه يأكله مغضوب. في سقط قال: ومغضوب سقط عليه وأكله منقوط محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم لحما غذي بالحرام على الجنة. وقال: لعن شارب الخمر وحامله ومحموله وعاصره ومعتصره، ولعن أكل الربا ومكله. وقال: إن الله لا يأمر بالفحشاء، لأن له إرادة بغير أمر وأمر بغير إرادة. سئل شيخ الإسلام عن الخمر والحرام، هل هو رزق الله للجهال أم يأكلون ما قدر لهم؟ فأجاب رحمه الله، يعني هل هذه المسألة، هل الحرام هذا رزق الله للجهال أم يأكل ما قدر لهم؟ فأجاب: إن لفظ الرزق يراد به ما أباحه الله للعبد وملكه إياه، ويراد به ما يتغذى به العبد. الرزق يطلق ويراد به معنيان: يراد به ما أباح الله تعالى للعبد وملكه إياه، ويراد به ما يتغذى به العبد. فالأول كقوله: أنفقوا مما رزقناكم ومما رزقناهم ينفقون، أي ملكه الله لهم فصار عندهم فأنفق منه. فهذا الرزق هو الحلال والمملوك، لا يدخل فيه الخمر والحرام، لأن المحرم لا يملك. والثاني كقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهو بمعنى ما يتغذى به المخلوق، هذا يسمى رزق. ما يتغذى به المخلوق هذا يسمى رزق. والله يرزق البهائم ولا توصف بأنها تملك، فالبهائم ما تملك، لكن يكون معنى رزق هنا يبقى رزق البهائم يعني ايه؟ ها؟ يعني رزق ما تتغذى به، ولا بأنه أباح الله ذلك، لا إباحة شرعية، فإنه لا تكليف على البهائم. يبقى الرزق يطلق ما على ما ملكه الله إياك وأباحه لك، وهذا ما يدخل فيه الحرام ولا الخمر، لأن الله ما أباحه وأنت أيضا لا تمتلكه. ويطلق على ما يراد به، ويطلق ويراد به ما يتغذى به العبد، فإنه لا تكلف على البهائم ولا على الأطفال ولا المجانين، لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم عليه، وإنما الحرام بعض الذي يتغذى به العبد، وهو من الرزق الذي علم الله أنه يتغذى به وقدر ذلك بخلاف ما أباح وملك، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون على قدم مثل ذلك، ثم يكون غضب مثل ذلك، ثم يبعث له الملك في أمر بأربع كنات، قال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والرزق الحرام مما قدره الله، لأن ما في شيء يقع في الكون إلا مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، سواء في ذلك رزق الحرام أو غير الحرام. وكتبته وكتبته الملائكة وهو داخل تحت مشيئة الله وخلقه، ومع ذلك قد حرم ونهى عنه، فلفعله من غضبه وذمه وعقوبته بمواه. قال شيخ الإسلام: وأما الرزق الذي ضمنه الله لعباده فهو قد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا ويرزقه حيث يحتسب، وأما من ليس من المتقين فضمن له ما يناسبه بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا ثم يعاقب به في الآخرة، كما قال عن الخليل: وارزق أهله من الثمرات من أمن منهم بالله واليوم الآخر. يبقى في رزق ضمناه الله لعباده، وده بالتقوى، من يتق لا يجعل له مخرجا ويرزقه حيث يحتسب، ده الحلال المباح يضمنه الله للمتقين. وهناك رزق يضمنه الله لعباده بموجب كونه رزاقا، وما من دابة إلا عليه رزقها، وهي تغذية المخلوقات، لأن الله لن يضيعها، ولكنها تكون عقوبة في الآخرة على صاحبها، يحاسب على نعم أعطيت ثم هو مع ذلك كفر بها فتغذى بنعم الله وتقلب في معاصي الله. قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطر إلى عذاب نار وبئس المصير. والله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته، لم يبح لمن يستعين به معصيته. بل هؤلاء وإن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم، كما قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. فإنما أباح وقال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إذا مات عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فإنما أباح الأنعام لمن يحرم عليه الصيد في الإحرام. وقال تعالى: ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا. فكما أن كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق فإنه يعاقب على أخذ ما لم يبح له، سواء كان محرم الجنس أو كان مستعينا به على معصية الله. ولهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة، أما أخذ أموال الكافر فهي غير مغصوبة، أموال الكافر الحربي، بل مباح المؤمنين وتسمى فيئا إذا عادت إلى المؤمنين. يا سلام يا سلام، تسمى إيه؟ فيئا. فالمؤمنون يأخذون، لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بها، فالمؤمنون يأخذونها بحكم الاستحقاق، والكفار يعتدون في إنفاقها كما أنهم يعتدون في عملهم. فإذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت إليهم كما يفيء المال إلى مستحق. عرفتم يا إخواني ليه بقى تسمى فيء؟ عادت إلينا، هي بتاعتنا أصلا، نحن أولى، لأن الله لما أباح المتقين ونحن المتقون، أباح لمن يطيع ونحن المطيعون، لم يبح إلا في الطاعة، وما يستعملها في الطاعة إلا نحن. إذن الأرض لنا والأموال لنا، وأنتم غصبة، وأنتم تعيشون على أرضكم غصبة. ولهذا فإما الإسلام وإما أن تعطون الخراج والجزية وأنتم صاغرون، ونبقيكم على ذلك وإن حسبتم عليه عند الله من أجل أن نسعى فيكم بالدعوة، فعسى أن يفتح الله لنا قلوبا منكم، وإلا ما أبقيناكم على هذه الأرض يوما واحدا. ولهذا فالأرض لله سبحانه وتعالى، أحق الناس بالإقامة عليها المؤمنون، والأنهار والبحار والأرزاق كلها من الله، وأحق الناس بها هم المؤمنون. فإن أكلها المؤمن فهو المستحق لها بضمان الله له، ولأنه يأخذها ويتملكها تملكا شرعيا، ولأنه يستعملها في المباح الشرعي. أما هؤلاء فبموجب ضمان الله لهم بالرزق يتناولون، يرزقهم الله لكن يحاسبون عليها، لأنهم يأخذونها على غير جهة، فهم غير مستحقيها غصبة. والأمر الثاني
أن الرزق إذا كان محرم لذاته، إذا كان محرم لذاته في محرم لذاته، هذا كله بتقدير الله عز وجل. فإذا كان محرم لذاته فإنه لا يملك. إذن عاد الأمر كله لتقدير الله، الرزق كل ما أنزله الله إنما هو تقدير من الله عز وجل، كله من الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن يرزق فيتملك ويستخدم ويباح له ذلك لأنه يطيع الله في ذلك. أما غير المؤمن فإنه هو هذا من رزق الله لكنه يعذب على ذلك يوم القيامة. يبقى هل الحرام من رزق الله؟ نعم، هو من تقدير الله ومن رزق الله سبحانه وتعالى. قال خلوك الاخر مبحث، وما نسبه ان هو الذي المعتزل هذا صواب، فهم يقولون الحرام ليس من رزق الله. قال القاضي عبد الجبار وبعد، فان الحرام مما يقع به اغتذاء ثم لا يجوز ان يكون رزقا. فان قيل من اين ان الحرام لا يجوز ان يكون رزقا، قل ان الله منعنا من انفاقه واكتسابه، فلو كان رزقا لم يجوز ذلك. يعني بيقول هو ليس رزقا لان الله منعنا من اكتسابه وإنفاق. فإن الله يقول قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وأيضا فإن تعالى مدحنا بإنفاق ما رزقناه، قال تعالى وما رزقناه ينفقون. ومعلوم أنه لا يجوز أن يمدح الإنفاق من الحرام، فصح لنا ما ذكرناه، فهذه طريقة القول فيه. قال أبو يعلى والله يرزق الحلال والحرام خلافا للمعتزلة، مش القاضي عبد الجبار، هذا القاضي أبو يعلى الحنبلي، خلافا للمعتزلة في قوله إن الله سبحانه يرزق الحرام، والدلالة عليه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأضاف الرزق إليه، ورزق ما كان غذاء للذميم وقواما للذميم على ما بينا، وهذا يحصل بالحرام كما يحصل بالحلال، فإن الأجسام تغذى بالحرام، ولأن الأمة مطبقة على أن الإنسان لا يأكل إلا رزقه، ولا يأخذ إلا ما قسم له. إن كان حرام فقد قدر الله لك الرزق الحرام لأنك أهل لذلك، ولأن الأمة مطبقة في الرغبة إلى الله ألا يرزقهم الحرام وأن يرزقهم الحلال. ولهذا كان من دعائك لله أن يرزقك الله الحلال لا الحرام. إذن منطلق البحث من التفصيل، وهو أن الرزق يطلق ويراد به معنيان. المعنى الأول التملك والإباحة للعبد، المعنى الثاني ما تغذى به المخلوقات، ما يباح ويملك إنما يكون للمؤمن فقط وهو الحلال. فالحلال هو ما اجتمع فيه الصفتان التملك والاستباح. وأما المعنى الثاني فيدخل فيه الحرام لأنه مطلق ما يتغذى به الإنسان سواء كان حراما أو كان مباحا. والقسمان مما رزق الله عز وجل به عباده. نعم، فقسم ضمن الله رزق عباده به وهو ما كان على طاعة، ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقسم آخر بموجب ما ضمنه الله لكونه رزاقا، وما من دابة إلا على الله رزقها. طيب نعم، عندكم إيه بقى؟ ها الطفل الذنب على أبيه، ليس له، ليس عليه ذنب، ليس عليه ذنب، الذنب على أبيه. نعم، ايه ما هو ده الحلال والحرام، فيش اشكال. طيب المسألة بعد ذلك، وهذه ساقطة من اصل مخطوطة، وهو متصل بالسقط في مسألة سابقة، الا ان الكلام في هذه المسألة على الاستواء على العرش يوضح هذا، ان في نسخة ميم
يسأل عن الباري جل جلاله هل هو العرش أم لا؟ فإن قال هل هو على العرش أم لا؟ فإن قال هو على العرش فسني، وإن قال لا فهو أشعري أو معتزلي. فقد تقدم أحد المسألة 185 لقول تعالى الرحمن على العرش استوى، فنحن نثبت استواء الله على العرش. طيب يسأل عن النزول، هل تثبت النزول صفة لله؟ فإن قال ينزل كل ليلة فهو سني، وإن أنكر فهو أشعري وجهمي معتزلي، كل المعطلة ينكرون هذا. دليلنا قوله تعالى ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا وينزل نصف شعبان وليالي الجمعة، طبعا هذا إذا صح الحديث لكن هذا موضوع، ونصف شعبان لمجموع الطرق، وينادي هل من تائب فأتوب علي المسلم فأغفر له هل من سائل فأعطيه سؤله، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا. جوزنا في ذلك اليوم اللي هو مجيء في ذلك اليوم، فكذلك ها هنا. يبقى دي مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة يثبتون نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نزولا حقيقيا يليق بجلاله. أما المعطلة فنفوا النزول وقالوا من لازم ذلك أن الله يحيط بمخلوقاته، وهذه نقول لوازم باطلة، هذه في المخلوق لوازم اللي بتعطيها هذه لما مثلت الله بإيه؟ بخلقه. وشيخ الإسلام ينقل الاتفاق على هذا فيقول واتفق سلف الأمة وأئمته على وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. نعم. ويسأل عن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ماذا تقول في هذا النص؟ فإن قال به يعني على حقيقة نثبت الأصابع الحقيقة فهو سني، وإن أنكره فهو أشعري ومعتزلي. الأشعري ينكره بالتأويل التحريف، والمعتزلي ينكره بالتعطيل. دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ورضاك، وقوله عليه السلام القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما يشاء إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. أيضا إثبات صفة الأصابع لله هذه معلومة معروفة، فنثبت أصابع حقيقية. قال ابن بطة ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله، و يلقاها بالقبول ويلقاها بالقبول أو يلقاها بالقبول، لا ترد بالمعاريض ولا يقال لما وكيف ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس ولا يعمل التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة. يا سلام. مثل أحاديث الصفات والرؤية. نعم. طيب. ويقول الدارمي رحمه الله على شبهة الرازي، الرازي أحدث شبهة هنا بيقول إيه بقى في تأويل النص ده قلوب قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن. يقول والتأويل الصحيح فيه أن الشيء الذي يأخذه الإنسان بإصبعه، شوف الإنسان اللي انتقلنا على طول مباشرة إلى الإنسان، أن الشيء الذي يأخذه الإنسان بإصبعه يكون مقدورا قدرته ومحل تصرفه على وجهه بالسهولة، يعني لما أخذ حاجة من إصبعية سهلة مقدور عليها سهلة ديت، يعني خلاف من أحمله باليدين هذه تكون فقيلة نوعا ما. ولما كانت الإصبع سببا لهذه المكنة والإرادة والقدرة جعل لفظ الإصبع كناية عن تلك القدرة الكاملة. قال الدارمي في نقد هذه الشبهة في أي لغات العرب وجدت أن أصبعيه قدرتيه، عشان تحمل بقى. أنت الآن فسرت أصابع بالقدرة في أي لغات العرب وجدت ذلك، فأنبئنا بها، فإن قد وجدناها خارجة عن جميع اللغات، إنما هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها وملأتها واستطاقتها. الحمد لله أخوان، الحمد لله، الحمد لله على نعمة السنة. تخيل لو أنت واحدا من هؤلاء، ماذا كنت تصنع وماذا كنت تقول؟ هؤلاء يسمون أنفسهم أذكياء العالم، أذكياء العالم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لهذا شوف، إلا كتب السنة دي، هذه طعامك وشرابك، بل ونفسك. مش الطعام والشراب، طعام والشراب ممكن تستغنى عنه حينا ساعات، لكن والله يا أخواني هداية هذه الكتب ما يستغنى عنها الإنسان طرفة عين، طرفة عين. لا يمكن تعيش بدون ما في هذه الكتب. يسأل عن السماوات والأرض، هل هما في قبضته يوم القيامة أم لا؟ فإن قال بي فهو سني، وإن أنكر ذلك فهو أشعري وكافر بالله. دليلنا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمين. وقوله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. نؤمن بهذه الصفات الفعلية كالقبض والطي والبسط وغير ذلك، وكل هذا ورد في صفات الرب سبحانه وتعالى، ولكن نقول دائما: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن خزيمة رحمه الله: باب تمجيد الرب عز وجل نفسه عند قبضته الأرض بإحدى يديه وطيه السماء بالأخرى، وهما يمينان لربنا لا شمال له تعالى ربنا عن صفات المخلوقين. طبعا ابن القيم ابن خزيمة عنده أن لفظة الشمال لا تثبت، فهو نفى الشمال عدم ثبوت ذلك عنده، وهذا قول لأهل السنة، قول لأهل السنة، ولكن القول الصحيح إثبات الشمال، لأن الحديث عند مسلم. ولكن شمال لا نقص فيها، لهذا قال النبي: وكلتا يدي ربي يمين، أي من اليمن. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق، يقول: إن اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد يصير المجموع حقيقة هذا في الفعل وهذا في الصفة. يقول: يقول ابن جماعة: وأما قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فمعناه أن قوته وقدرته عليها وعلى إذهابها كقوة أحدكم وقدرته وتمكنه على ما في قبضته. سبحان الله، إليه يعني إيه المشكلة؟ إيه المشكلة البت قبض وطي؟ ليه؟ لأنه ما يليق بالله. لو أثبتنا لله عز وجل ما يليق، لأن هذا يماثل المخلوق، طيب أنتم أعلم أم الله؟ الدارمي يقول في إبطال هذا التأويل: فكيف ادعيت أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمين؟ أنهما صارتا يوم القيامة في ملكه، يعني بقدرة أحدكم على هذا بالقبضة، كما الواحد لو مسك هذا بقبضته فإنه يدل على التمكن، كذلك الله. فيقول له: من أين، كيف ادعيت أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمين أنهما صارتا يوم القيامة في ملكه؟ إزاي تقول ده؟ هذا بأنه صارتا يوم القيامة في ملكه. كأنهما كانتا قبل يوم القيامة في ملك غيري خارجتين عن ملكه. ايه ده حبيبي داري من ده داري من ده حبيبي. يا سلام يا سلام. عقل يا اخي, عقل صريح ونص صحيح. تشرب شرابا لا تسأل لا انت جايبه منين ولا مودي فين, خالصا للشاربين خالص لا تسأل. هو كده هذا من جال السنة الجماعة, لا تسأل غيره انتهى. تسأل مين في العصر ده, تسأل من هذا موجود خلاص. والرجل المزكى في هذا العصر هو الرجل الذي على منهج من سبق فيقول كيف ادعيت ان الارض خضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ان معنى هذا يعني انهما صارتا يوم القيامة في ملك, كأنهما كانتا قبل يوم القيامة في ملك غيره خارجتين عن ملكه, فكان مغلوبا عليها في دعواك حتى صارتا يوم القيامة في ملكه مطويات ولا تكونان في يدي منشورات. وما أراك إلا ستدري أن قوله مطويات ناقض لتأويلك. رحم الله أئمة السنة رحمهم الله. قال يسأل عن قوله عليه السلام يضع قدمه في جهنم فتنزوي, فإن آمن به وأمره كما جاء فهو سني. يضع قدمه, يضع قدما حقيقية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فتجمع بين الإثبات والتنزيه, فتثبت فالله أعلم بنفسه ورسوله أعلم بربه, وتنزه فليس كمثله شيء وهو السميع العليم والسميع البصير. فترد على المعطلة لما نفوا تنزيها, وترد على الممثلة لما أثبتوا تمثيلا, لكنك تأخذ بطريق النجاة في الإثبات فتكون صاحب نص, وفي التنزيه فتكون صاحب نص. فإن أنكر أحد القدم فهو معتزلي وأشعري. دليلنا قوله تعالى يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد, وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يضع قدمه في جهنم فتنزوي فتقول قط قط أي حسب حسب. وهذا مذهب أهل السنة والإيه والجماعة في الحديث المعروف في وضع الرب سبحانه وتعالى هذا. طيب يسأل عن قوله رأيت ربي في أحسن صورة, فإن قال بي فهو سني وإن أنكره فهو دهري سالمي. دليلنا قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى قول ما كذب الفؤاد ما رأى إلى قول ما زاغ البصر وما طغى. أشار المصنف هنا إلى حديث جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا احتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثور للصلاة وصلى وتجوز في صلاته, فلما سلم قال كما أنتم على مصافكم, ثم أقبل إلينا فقال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء, إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت, فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري رب, فرأيته كفه بين كتفي حتى وجدت برد أناملي في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت بالكفارات والدرجات، قال وما الكفارات؟ قلت نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعض الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات. فقال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة، والناس نيام. قال سل. قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة في التوحيد من حديث معاذ والدارمي والبغوي والحاكم. اتفق السنة والجماعة على أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون ويحجب عنه الكافرون، واتفقوا على أنه لا يرى في الدنيا عيانا، اتفقوا على أنه لا يرى في الدنيا عيانا، واختلفوا هل رأى ربه ليلة الإسراء. قال شيخ الإسلام كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحد من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وثبت في صحيح مسلم عن النواتب بن سمعان عن النبي أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وأما رؤية الله في المنام فهذه قد تقع لأحد الناس. اسمع بقى، رؤية الله في المنام، وهذا الحديث من رؤية المنام. قال شيخ الإسلام وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه. اكتب العبارة دي عشان تبقى عندك في الفتاوى. وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه. فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإن كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه، يعني الصورة ناقصة. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. واضح إخواني؟ يبقى رؤيا الرب في المنام ما في إشكال، وهذه ليست خاصة برسول الله بل هي تتحدى إلى أي أحد على حسب إيمانك وعدمه، لكن ليست رؤية الرب على صفته الحقيقية، لما يرى صورة تختلف. طيب نعم اه؟ يتكلم في ايه؟ رآه على حسب إيمان، كان في بني نقص رآه على حسب إيمان، رأى ما يشبه إيمانه، رأى ما يشبه إيمانه. يلا مسائل سهلة هي ما شاء الله مجانا. يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فإن قال به فهو سني، وإن أنكره فهو أشعري حشيشي. وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث وهو إن الله خلق آدم على صورة آدم، فقال أحمد أين الذي يروى عن النبي قال الأول نعيدها. يقول: وأهل السنة والجماعة على الإقرار بهذا الحديث ومراره كما جاء، وعلى أن الضمير في قوله صورته يعود على الرحمن سبحانه، ويؤيد هذا رواية ابن عمر التي صححها أحمد وإسحاق، وفيها أن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. قال حرب الكرماني في كتاب السنة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد يقول وحديث صحيح. وسئل أحمد عن الحديث على صورته، خلق على صورته أي على صورة آدم، قال أحمد: فإن الذي يروى عن النبي إن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل، أي الحديث قد فسر هذا، نعمل إيه بالحديث الذي على صورة الرحمن؟ ثم قال أحمد: وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ خلق على صورة آدم، أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ وقال رجل للإمام أحمد: إن فلانا يقول في حديث رسول الله إن الله خلق آدم على صورته، فقال: على صورة الرجل. فقال الإمام أحمد: كذب هذا، هذا قول الجهمية، وأي فائدة في هذا؟ وقال القضب: يعلى ويطلق القول في صورة آدم على صورته سبحانه لا على طريق التشبيه بالجسم والنوع والشكل والطول، لأن ذلك مستحيل في صفاته، وإنما أطلقنا حمل إحدى الصورتين على الأخرى تسمية لورود الشرع بذلك على طريق التعظيم لآدم. قال ابن قتيبة، ابن قتيبة وده الحقيقة عبارة من أنفس ما قيلت في هذا الباب، ولهذا دائما ينقل أهل السنة والجماعة، يقول ابن قتيبة: والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين، بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك، يعني تلك الصورة للعينين، إثبات العينين والوجه، لما جاء في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه صفة الصورة لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منها بكيف. يعني يقول صفة الصورة زي اليدين زي الوجه زي كذا، لكن نظرا لكثرة ما ورد في صفة اليدين في القرآن والسنة النفس ألفتها، إنما على صورة الرحمن استوحشتها النفس. طيب، يسأل عن الإيمان: أمخلوق أم غير مخلوق؟ هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ فمن قال مخلوق فهو كافر، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، بل يقول الإيمان على ضربين: إيمان الله وإيمان بالله. فأما إيمان الله فهو غير مخلوق لأنه صفة من صفاته، والدليل على أن له إيمانا قول السلام المؤمن المهيمن. وأما الإيمان بالله فهو ضربان: مخلوق وغير مخلوق. فأما ما هو مخلوق فهو أفعال العبد كالصلاة والصوم وأفعال الحج وغير ذلك، وأما الذي ليس مخلوق فقول لا إله إلا الله لأن ذلك وحدانيته وصمدانيته وأزليته. وأما الهداية فهو أيضا غير مخلوق لأن الهداية صفة من صفاته، وهو تعالى بجميع صفاته غير مخلوق، ودليل عليه قوله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الذي قرره المصنف هنا هو مذهب أهل السنة والجماعة: الإيمان كصفة لله، المؤمن غير مخلوق لأنه ليس من صفات الله شيء غير مخلوقا، والإيمان الذي هو الإيمان بالله فهو مخلوق وغير مخلوق. فما كان من فعل العبد فهو مخلوق، وما كان من غير فعله كالقرآن وكذا فهو غير مخلوق. ما كان من فعل فهو مخلوق، وما كان من غير فعله أو ما أضيف إلى رب سبحانه وتعالى من القرآن فهو غير مخلوق. الجهمية أثاروا هذه المسألة أصلا، مسألة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ليصلوا بذلك من بعيد إلى القول بخلق القرآن. ولهذا هم مروا بأطوار، أولا يقولون القرآن مخلوق، وبعدين لفظ بالقرآن مخلوق، لما كشف أمرهم أدخلوا مسألة اللفظ ليصلوا بها أيضا إلى أن القرآن مخلوق. لكن لما تمسك به يقول لك ألفاظنا التي أفعلنا، فلما ضيق عليهم هذا الباب داروا وقالوا الإيمان مخلوق، ويريدون أن يصلوا إلى أنه من الإيمان بقراءة القرآن فيكون القرآن مخلوق. ولهذا فإن الناس يحتاجون إلى يقظة أهل السنة في العبارات التي تقال في دنيا الناس، والتي قد يكون ظاهرها لا إشكال فيه، ولكن أهل السنة والجماعة يدرسون هذه الألفاظ ويعلمون حقائقها. ورد عن الإمام أحمد كما نقل ابن حامد أن أبا طالب نقل عن الإمام أحمد أنه يقول في الإيمان إن من قال مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فقد اتبع، وأنه يهجر حتى يرجع، لأن العبارة غير واردة أصلا، فتبقى عبارة مبتدعة زي عبارة لفظ بالقرآن إيه مخلوق. وقال ابن بطة وساق بسنده عن حنبل قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن من قال الإيمان مخلوق فقال هذا كلام سوء رديء، وأي شيء بقي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان شهادة لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله مخلوق، من قال هذا فهو قول سوء يدعو إلى كلام جهم، يحذر عن صاحب هذا الكلام ولا يجادل ولا يكلم حتى يرجع ويتوب، وهذا عندي يدعو إلى كلام جهم. الإيمان شهادة لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله مخلوق هو، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، فهذه صفات وأسماء غير مخلوقة، وصف الله بها نفسه. قال النبي الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله مخلوق فقد قال بقول الجهمية، يحذر عن صاحب هذه المقالة. صفات الله وأسماءه غير مخلوقة، وهذه من صفات الله تعالى، ولم يزل الله عالما، فمن قال لا إله إلا الله مخلوق فقد قال مقالة الجهمية. أرأيتم بقى لما حصل الإمام أحمد الإمامة؟ الإمام أحمد ما عنده هوادة ويتفطن، سبحان الله، رحم الله هذا الرجل. قال القاضي واعلم أنه لا يجوز إطلاق القول في الإيمان إنه مخلوق أو غير مخلوق، لأن من قال مطلقا إنه مخلوق أوهم أن كلام الله وأسماء وصفات مخلوقة، ومن قال إنه غير مخلوق أوهم أن أفعال العباد قديمة غير مخلوقة. ولهذا قال ابن تيمية الإمام وإذا قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق قيل له ما تريد بالإيمان؟ ماذا تريد بالإيمان؟ أتريد شيئا من صفات الله وكلامك قول لا إله إلا الله؟ والإيمان الذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق، أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون العبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة، ولا يقول هذا من يتصور ما يقول. فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل، فإذا حصل الاستفسار والتفصيل بان الهدى واتضح السبيل. ده في المجملات، واضح إخواني؟ طيب، يسأل عن البهائم ألها روح أم لا روح فيها غير أنه لحم ودم وريح وقوة؟ فمن قال فيه روح البهائم فيها روح فهو سني، وإن قال غير فهو سلمي حجشي. طبعا هذه المسائل نعذر الإيمان فيها رديئة، لأنها مسائل حصلت في عصره، ودائما أهل السنة الجماعة
يعتنون بما حضر في عصرهم، وقد تكون مسألة بالنسبة لك يعني سهلة أو 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 لا تبحث، لكن تقوم معارك بسببها في عصر من العصور، تقوم معارك بسببها. وأهل السنة يواكبون الحدث فيتكلمون بالحق في أي مسألة إيه تظهر، ويتوسعون في الكلام بحسب الحال وبحسب المقام. دليلنا قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وقال تعالى: والخيل والبغال والحمير وتركبوها وزينة. وقال: ثمانية أزواج من ضأن اثنين ولو لم يكن فيهم الروح لما وجب عليهم الزكاة ولما جاز أكل لبنهم ولا لحمهم ولا ضرهم ولا نسلهم، لأنه لو كان كما يزعمون لعنه الله لكان ميتا، اللي ما فيه روح ميت. قد حرم الله الميتة ولحم الخنزير تبا لهم وسحقا، يعني الدليل ان المسألة كانت قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صاحب الخاتم يضع ختم على الشيء يبقى خلاص صح. تمام. الشيخ بيراجع المذهب، اللي يضع الختم خلاص بقى ده تجاوز القنطرة. قال شيخ الإسلام: هذا آية من آيات الله. شيخ الإسلام: آية من آيات الله، من أعاجيب الزمان. شيخ الإسلام والإمام أحمد. قال شيخ الإسلام: والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت. وهذه طبعا لا تعيش البهائم إلا بها. يسأل عن هذه الدنيا: أتفنى وتصير هباء منثورا أم تكون فلا تفنى وإنما يحيون فيها ويموتون؟ فإذا قال تفنى فهو سني، وإن قال غيره فهو سلمي دهري كافر. قال تعالى: وإن لجعلنا ما علي صعيدا جرزا. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إلى قوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناها. وعن ابن عباس قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة على صورة عجوزة شمطاء زرقاء، أن يبوها بادية مشوهة خلقها، لا يراها أحد إلا كرهاها، فتشرف على الخلائق فيقال: لما لهم أتعرفون هذه القبيحة؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفتها. فيقال: هذه الدنيا التي تفاخرتم بها وقاتلتم عليها. ثم يؤمر فتلقى في النار فتقول: يا ربي أتباعي وأصحابي، فيلحقوا بها. أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا عن ابن عباس. ودليل الفضيل بن عياض: وروى الفضيل بن عياض أنه قال: بلغني يؤتى بالدنيا يوم القيامة وتتبخت في زينتها وباجتها، فتقول: يا ربي اجعلني لأخير عبادك دارا، فيقول الله: لا أرضاك لهم، أنت لا شيء، فكوني هباء منثورا، والآيات والأخبار أكثر من أن تحصى. طبعا مسألة برضو فناء الدنيا هذه ثابتة. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقال تعالى: وقال النبي: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. وقال ابن مسعود: تبدل الأرض أرضا كأنها فضة لم يسف فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. وقال النبي: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قال القرطبي: هذه الأحاديث نص في أن الأرض والسماوات تبدل وتزال، ويخلق الله أرضا أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر وهو الصراط، لا كما قال كثير من الناس أن تبدل الأرض، أن تبدل الأرض عبارة عن تغيير صفاته، فيبقى التبديل تبديل صفات لا تبديل أعيان، وتسوية آكامها ونسف جبلها ومد أرضها. يعني يرجح القرطبي أن الأرض ستبدل عينا لا صفة. كما قال تعالى: كل من عليها فان، فهي وما عليها
ولا يبقى شيء يوم القيامة ولا يبقى شيء إلا من أبقاه الله عز وجل كالجنة والنار والعرش والأرواح. قال يسأل عن الروح فإن قال لا تفنى ولما تخرج من نفس وتدخل في أخرى فهو سالمي مجوسي دهري. تسلسل بقى تخرج النفس من إلى فلا تفنى الروح ولما تخرج من نفس وتدخل في أخرى. وإن قال لا تدخل في أخرى فهو سني. دليلنا قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين قيل هي أرواح المؤمنين. وقوله كلا إن كتاب الفجار في السجين قيل أرواحهم فدل على أنها لا تدخل في أخرى. كلا إن كتاب الأبرار في عليين قيل هي أرواح المؤمنين وفي سجين قيل أرواحهم فتدل على أنها لا تدخل في أخرى. هذه المسألة أخوان تعرف مسألة التناسخ. الروح نفسها لا تفنى لكن المسألة اللي بتكلم فيها التناسخ، هل الروح تنتقل من إلى تخرج منك لتكون في أحد آخر؟ هذا ما تسمى مسألة التناسخ. والقول بالتناسخ عقيدة باطلة. قول بالتناسخ عقيدة باطلة ظهرت في ديانة المجوس وبعض الديانات الهندية. قال ابن الجوزي وقد لبس إبليس على أقوام فقالوا بالتناسخ وأن أرواح أهل الخير إذا خرجت دخلت في أبدان خيرة فاستراح وأرواح أهل الشر إذا خرجت تدخل في أبدان شريرة فيتحمل عليها المشاق. وهذا كان كلام الفلاسفة وليس كلام إيه؟ وليس كلام أحد من العلماء إنما قال به فريق من غلاة الروافض والقدرية. أما بالنسبة لمستقر الروح بعد خروجها من الجسد فقد تنوعت الأقوال في ذلك واختلفت والحق في ذلك التلقي من النصوص الصحيحة. قال ابن القيم بعد أن أورد تنوع الأرواح في البرزخ ومن تأمل السنن والآثار وكان له فضل اعتناء عرف حجة ذلك فلا يظهر أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا فإنها كلها حق صدق يصدق بعضها بعضا لكن الشأن في فهمها وفهم المقصود منها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها شأنا غير شأن البدن وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه وهي أسرع شيء حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا وتنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم وأليم وعذاب أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير كما ثبت في الأدلة. فأرواح الشهداء تحبس أتكون في حواصل طير والمرابون في يسبحون في أنهار من الدماء وهكذا. من المسائل أيضا يسأل عن يزيد بن معاوية هل يكفر من عن يزيد ابن معاوية ومعاوية. هذا سياق الكلام يدل عليه لنقر رحمة الله عليهم هل يكفر من يلعنهما أم لا. فإن قال يفسق فهو واقفي شكاك في الدين ورافضي. ومن قال بالترحم عليهما وعلى جميع أصحابه فهو سني. ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بينما اقتضيتم اهتديتم وهذا حديث ضعيف. وقال عليه السلام أتاني جبريل بورقة خضراء من عليين مكتوب فيها فرض الله تعالى حب معاذ بن سفيان وابنه يزيد فرضا مني على عبادي، طبعا هذا لا أصل له. وقال صلى الله عليه وسلم: الأمناء ثلاثة، أنا وجبريل وأخي معاوية. وهذا أيضا موضوع. وعن الحسن البصري عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتم السنة إلا بالترحم على يزيد ومعاوية، ومثل أصحابك كمثل بيت، ومثل معاوية كمثل باب على البيت، ومثل يزيد كحلقة الباب، فمن تعرض الحلقة فقد تعرض الباب. وهذا أيضا لا يصح ولا يوجد. وعن أبي ذر الغفاري عن النبي أنه قال: يوما أدعو بمعاوية بن أبي سفيان، فقام بلال المؤذن ودعا بمعاوية فحمل يزيد معه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك يا معاوية؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله قد أنزل علي جبريل وهو يقول: اللهم عنك، الله عنك راض وعن ابنك يزيد. وهذا أيضا لا وجود له. وعن معمر الأصفهاني يقول: سمعت سليمان بن موسى القاضي يقول: سب رجل يزيد بن معاوية رحمة الله عليهما، فقدم إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فذكر له فقال: أين البينة؟ فجلب البينة فشهد علي أنه سب يزيد بن معاوية، فأمر بالثبات فأبى، فأمر بضرب عنقه، فدل على أنه يكفر بالطعن، ولو لم يكفر لم يؤمر بضرب عنقه. حقيقة هذه أول مسألة تؤخذ على المؤلف، لا في أصلها وهو الإنصاف في يزيد والترد عن معاوية، وما أدري لماذا جمع يزيد مع معاوية، فإن يزيد شيء وإن معاوية شيء آخر. فإن يزيد الصحابي الذي امتحن به، فمن سبه معاوية فإنه الصحابي الذي امتحن به، فمن سبه وطعن فيه قيل بانحرافه وضلاله. أما يزيد فإن الناس فيه أقوام كما سنذكر. فما الذي جمع بين الابن وبين أبيه؟ وإن البلية كل البلية أن يجمع بين الابن وبين أبيه، فيلزم القائل في الابن بما يقال في الأب، أو في الأب بما يقال في الابن. فإن كان الابن عربيدا قيل في الأب كذلك، وإن كان الأب عربيدا قيل في الابن ذلك. والحق الحقيق الذي به تحق الحاقة أن لكل إنسان عمله، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا ينبغي أن يطعن في ابن بسبب أبيه أو في أب بسبب ابنه. فإن كان الابن ضالا والأب على السنة فلا يقال يقال في الابن إنه سني لكون أبيه سنيا، أو يكون الأب مبتدعا والابن سنيا فيقال في الأب إنه سني لسنية ابنه. هذا ما عرفناه في الأولين ولم نعرفه في الآخرين على ألسنة الراسخين أئمة العلم والدين. أما من اختلطت عنده الأمور فصار ربما ينسب الإنسان إلى جاره أو إلى أهل بلدته، فيقال فلان ممدوح لكون أهل البلد كذلك، أو مذموم لكون أهل البلد كذلك. وإنما ينبغي أن نفصل. فهنا رحمه الله كان ينبغي عليه أن يفصل بين يزيد وبين معاوية، فيزيد القول فيه شيء ومعاوية القول فيه شيء. هذا الارتباط كان آفة القول، وثانيا الغلو. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: والناس في يزيد ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، طرفان ووسط. فطرف غال فيه حتى ربما قدمه في الصلاح على أبي بكر، وقوم غلوا في ذمه حتى كفروا، والوسط أن يزيد من جملة الناس له حسنات وسيئات، وما نسب إليه من استباحة المدينة والدماء وغير ذلك فإن هذا من وضع الشيعة الرافضة عليه، وليس كذلك. وأما معاوية فهو الصحابي الجليل الذي رضي النبي عنه في حياته ومات وهو راض عنه، وصار قائدا من قواد المسلمين على الثغور، ثم صار بعد ذلك ملكا من ملوكهم وهو أعظم ملوك الإسلام وأول ملوك الإسلام، ومن طعن فيه طعن في الصحابة، فهو صحابي جليل. ابتلي به كثير من الناس فنسبوا إلى الضلالة بسبب القدح فيه، وعلى رأس هؤلاء المعاصرين سيد قطب الذي لا هو سيد ولا هو قطب، حينما وصفه بأقبح الأوصاف. ولهذا يقول المحشي: وإن كنت أتوقف في صحة نسبة هذه المسألة لأبي الفرج الشيرازي رحمه الله، فربما طالت أيدي أصحاب عدي بن مسافر هذه النسخة فأضيفت ونسبت إليه. يعني ربما، لأن الشيخ الإسلام بيقول ويقول، ثم ذكروا بعد هذا عقيدته وقالوا هذه عقيدة السنة من إملاء الشيخ عدي، والعقيدة من كتاب التبصيرة للشيخ أبي الفرج المقدسي بألفاظه نقل المسطرة، لكن حذفوا منها تسميات المخالفين وأقوالهم، وذكروا ما ذكروا من أدلة وزادوا فيها من ذكر يزيد وغير أشياء لم يقلها الشيخ أبو الفرج، فلعل هذه فعلا تكون مضافة، والله أعلم. ولهذا يقول ابن تيمية: يعني فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان ولم يدرك النبي وليس من أصحاب اتفاق العلماء، ولا كان من مشهورين بالدين والصلاح، بل كان من شبان المسلمين، فليس كافرا ولا زنديقا، وتولى بعد ذي على كراهته من بعض المسلمين ورضى بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه، وجرت في إمارته أمور عظيمة منها قتل الحسين. يقول: وهو لم يأمر بقتل الحسين، ولا أظهر الفرح بقتله، ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه، ولا حمل رأس الحسين إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين وبرفعه عن الأمر ولو كان بقتاله، فزاد النواب على أمره، وحض الشمر بن ذي الجوشن على قتل عبيد الله بن زياد، فاعتدى عليه عبيد الله، فطلب منهم الحسين أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الصدر مرابطا أو يعود إلى مكة، فمنعوه رضي الله عنه إلا أن يستأثر لهم، وأمر عمر بن سعد بقتاله فقتلوه ظلما. وكان قتله من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة، وقتلتهما من شرار الخلق عند الله. ولما قدم أهلهم على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة، وروي عنه أنه لعن ابن زياد على قتله، وقال: كنت أرضى من طاعة العراق بدون قتل الحسين. لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأره كان هو الواجب عليه، فصار أهل الحق يلومونه على تركه الواجب مضافا إلى أمور أخرى، وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء. يعني كان على يزيد أن يفعل الواجب عليه. نعم. يسأل عن قراءة القرآن وثوابه وهديه وهدية الأحياء الأموات، هل يصل الثواب إليهم أم لا؟ فإن قال يصل الثواب إليهم فهو سني، وإن قال لا ينالهم الأجر ولا الفضل ولا الثواب فهو أشعري. فإن قال يصل الثواب إليهم فهو سني، وإن قال لا ينالهم الأجر ولا الفضل ولا الثواب فهو أشعري، رد على قول الله تعالى وعلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال يصل الثواب إليهم فهو سني، وإن قال لا ينالهم الأجر ولا الفضل ولا الثواب فهو أشعري، رد على قول الله وعلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. دليلنا قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وذكر أحاديث في ذلك أكثرها ضعيف، وهذا ما يؤخذ الحقيقة على المصنف، فإنه يكتب الأحاديث يعني الضعيفة، ويوجد كثير من الصحيح يمكن أن نستدل به. مسألة ذكر هنا مسألة إهداء القرب إلى الميت، إهداء ثواب القرب إلى الميت، هل يصل إليهم ذلك أم لا؟ فبين أنه يصل، أنه إن قال يصل فهو إليه فهو سني، وإن قال لا يصل فهو أشعري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلق، على انتفاع الميت بدعاء الخلق له، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع، اللي هو إيه؟ اللي هو الدعاء، يعني هذه قربة متفق عليها اللي هو الدعاء، لأن الكتاب يدل عليها، ولأن النبي كان يصلي على الموت فيدعو، ولأن المر على القبر يدعو. وقال: والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العبادات المالية كالعتق، وإنما تنزعوا في العبادات البدنية. يبقى الدعاء متفق عليه، العبادات المالية كالصدقة أيضا، أما البدنية فقد اختلفوا فيها كالصلاة والصيام والقراءة. ومع هذا ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عن وليه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليه صيام نذر، قال: أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نذر، وأنه شبه ذلك بقضاء الدين، والأئمة تنازعوا في ذلك، ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من بلغته، وإنما خالفها من لم تبلغه. وقال: الصدقة عن الميت، قال ابن تيمية: الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها أو ينتفع بها باتفاق المسلمين، وقد ورد بذلك عن النبي أحاديث صحيحة مثل قول سعد: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها أن تصدق عنها؟ فقال: نعم. وكذلك ينفع الحج عنه والأضحية عنه. طبعا قال: وكذلك ينفع الحج عنه والأضحية عنه والعتق عنه والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الأمة بين الأئمة، وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه وقراءة القرآن عنه فهذا فيه قولان لأهل العلم. أحدهما ينتفع به وهو مذهب أحمد، الصيام عنه وصلاة التطوع عنه وقراءة القرآن، أحدهما ينتفع به وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما وبعض أصحاب الشافعي وغيره، والثاني لا تصل إليه وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي. وقال: فإذا أهدي لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك، وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون إنما يشرع ذلك في العبادات المالية، ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم. فلا ينبغي الناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل. يعني بإذا ترجح شيخ الإسلام إنه ما في مانع، لكن اتباع السلف فيما ورد به النص أفضل وأكمل. فعليك بالدعاء وعليك بالصدق والحج والعمرة والأضحية، وهذا كافٍ إن شاء الله. أنت بدل من أن تصلي وتهبي ثواب الصلاة، صلي وادعو لهم في صلاتك، فإنه لا خلاف في أن أفضل ما يصل الميت الدعاء، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة. فلماذا تعدل عن هذا إلى ما فيه نزاع؟ أما من جهة الدليل فالدليل يدل على الجواز ولا إشكال في ذلك. وأما من سبق المؤلف إلى الأشاعرة أنهم يمنعون إهداء الثواب ثواب القرب الأموات، فهذا لا يوجد في كتبهم. وعلى كل الذي يخالف هذه المسألة لا يبدع، هذه مسألة لا يبدع من خالف فيها لتنازع الأدلة. نعم. يسأل عن صوم شهر رمضان، هل يصام برؤية الهلال أم بالحساب والقياس؟ لو الحساب الفلكي نصوم بالحساب الفلكي ولا برؤية الهلال؟ فإن قال برؤية والإخبار عن الثقات فهو سني، وإن قال بغيره فهو شاعي رافضي، طبعا لعلها شيعية يعني، كافر بالله ورسوله. أعوذ بالله، هذه طبعا فيها تجاوز هذه، إلا إذا رد السنة قال أنا لا أخذ بهذه السنة، ثم لرؤيته أنا لا أخذ بها، فإن بيناه له قال ولو، فإن هذا يكون كافرا لا بمسألة الرؤية بل بإنكاره سنة ثابتة. ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم صوم رؤيته وافطروا رؤيته، وقوله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نحسب ولا نحتسب ولا نقول بقول المنجمين والحساب، نصوم رؤيته ونفطر رؤيته. طيب، فالذي عليه الأئمة والأمة أننا نصوم معتمدين الهلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم رؤيته وافطروا رؤيته، فإذا غمي عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأتموا عدة شعبان 30 يوما. ولهذا فإنه يجب صيام رمضان بأحد أمرين، بالهلال أو بتمام عدة شعبان 30 يوما. أما الحساب الفلكي فهذا لا يجوز اعتماده أبدا، لأن الشريعة لم يعلق عليه حكما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم والحج أو العدة أو الإله أو غير ذلك من أحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. والنصوص المستفيضة عن النبي بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون بذلك عليه. نعم. قال النووي ومن قال بحساب المنازل فقوله مردود بقوله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، أشار هكذا وهكذا، ولأن الناس لو كلفوا بذلك لضاق عليهم، لأنه لا يعرف الحساب إلا أفراد الناس. أما ما نسبه المؤلف للرافضة فلهم في المسألة قولان: الأول موافقة المسلمين في صوم الرؤية، غير أنهم قالوا بأن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما ولن ينقص منذ خلق الله السماوات والأرض. الروافض يقولون كده، بأن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما ولم ينقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والأرض، قاتلهم الله. والثاني الصيام بالعدد والحساب. تمت مسائل الامتحان بحمد الله ومنه وصلواته على سيد على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وسلامه. صلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وسلامه. وقت الفراغ منه في جمادى الأخيرة سنة 69 و600 على يد الفقير الله يوسف بن محمد ابن يوسف. قرأ علي الفقير إمام مجد الدين علي بن أبي بكر بن محمد وكتب الفقير الله تعالى يوسف بن محمد ابن يوسف. يقول المحشي هذه مسائل وجدتها في النسخة ميم زائدة على الأصل اللي هي مسألة هل يسأل عن البارئ هل هو بذاته في الأرض أم بعلمه، فإن قال بعلمه فهو سني وإن قال بذاته فهو معتزلي الذين يقولون بأن الله في كل مكان، ونحن نعلم أن الله عز وجل في كل مكان بعلمه وكذا، أما بذاته فهو على العرش مستوي. أيضا من المسائل في هذه النسخة يسأل عن العبد إذا عذب في قبره هل يألم أم لا، فإن قال يألم فهو سني وإن قال لا يألم فهو أشعري لا شك طبعا. قال شيخ الإسلام وعذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أئلة وعذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة متصلة به والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، تكون على الروح منفردة عن البدن. وقال مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، ذلك يحصل روحي ولبدن، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معها النعيم والعذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى عيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا له من قبورهم لرب العالمين. يبقى إذا شيخ الإسلام يثبت الاتفاق إخواني على أن العذاب والنعيم إنما يكون للنفس والإيه والبدن، نعم، لكن أحيانا النفس تتصل بالبدن وأحيانا لا تتصل بالإيه، أحيانا لا تتصل بالبدن. أيضا من المسائل التي زادت في هذه النسخة يسأل عن الأمر هل يصح من غير إرادة أم لا، فإن قال يصح فهو سني وإن قال لا يصح فهو معتزلي. وكذلك يسأل عن من يسب أبا بكر وعمر أبا بكر وأصحابه هل يكفرون أم لا، فإن قال يكفرون فهو سني وإن قال أنكر ذلك فهو أشعري. مسألة سب أحد من الصحابة واحدا يعني من الصحابة، قال شيخ الإسلام فأما من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وغيرهم فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضربا نكالا وتوقف عن قتله وكفر لو سب واحدا سواء من أهل البيت أو من غير أهل البيت. وقال في رواية الاستخري لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيره، فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع. فقد نص إذن على وجوب تعزيره واستتابته حتى يرجع بالجلد، وإن لم ينتهي حبس حتى يموت أو يرجع. وقال محمد يوسف الفريابي وسئل عن من شتم أبا بكر قال كافر، قيل فيصلي عليه فيصلي عليه قال لا، وقال أحمد فالرجل يشتم قال هذه زندقة، وقال فمن شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام. قال القاضي أبو يعلى أطلق أحمد القول فيه أنه يكفر بسبيل أحد من الصحابة، وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله وكمال الحد وإجابة التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفر. قال شيخ الإسلام أما من اقترن بسبه طبعا في رسالة السيوطي، وهذا قول قول أهل العلم أن من سب أبا بكر وعمر أنه يكفر، لكن هي مسألة خلافية. وأظن أن ابن عبد الوهاب قال إن سبهما لدين فإنه يكفر وما سباهما لدنيا فإنه لا يكفر. قال شيخ الإسلام أما من اقترن بسبه دعوة أن علي الإله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في كفره. ليه يا أخواني؟ لأنه أصلا كافر بهذه العقيدة. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيه من تردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. هل هو كافر اللي بيلعن؟ هل هو كافر أم لا؟ فتردد الناس لتردد الأمر هنا بين أنه يلعن تغيظا أو يلعن اعتقادا. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه مرتد بعد رسول الله إلا نفرا قليلا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب فيه أيضا في كفره، لأنه تكذيب لما جاء في نص القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، اللي يقول بأن أصحابه فسقوا إلى نفرا قليلا أو كفروا إلى نفرا قليلا، لأن هذا تكذيب للقرآن. وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من تردد فيه. لا ريب في كفره إذا سبهم كلهم أو نفى سبهم إلا قليلا أو كفرهم كلهم إلا قليلا، فهذا لا شك في كفر. ومنهم من لا يحكم بكفره وهو ما إذا لعن أحدهم لدنيا وصفه بالجبن وصفه بهذا بالخوار فهذا لا خلاف في أنه لا يكفر. وأما التردد ففي غير هذه الحالات. وأيضا ما نسبه المؤلف إلى شعيرة من إنكار الكفر من سب الصحابة ليس يوجد أيضا في كتبه. يسأل أيضا عن الاسم هل هو المسمى أم لا أم غيره، فإن قال الاسم للمسمى أو علم دل على المسمى أو صفة المسمى فهو سني، وإن كان غير المسمى فهو معتزلي، لأنهم يقولون بأن الأسماء مخلوقة، ولهذا قالوا الأسماء غير اسم الاسم غير الايه المسمى، لأنهم يقولون بأن الأسماء مخلوقة والمخلوق غير الخالق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الأسماء لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى وهي غير مخلوقة. نعم. المسألة الأخيرة يسأل عن الجن هل هم موجودون أم لا، فإن قال موجودون فهو سني، وإن أنكر ذلك فهو معتزلي ورافضي. ولا شك أن وجود الجن هذا معلوم من الدين بالاضطرار أصلا. وإن قال ابن حجر وإنكار المعتزلة لوجودهم فيه مخالفة لكتاب السنة والإجماع، بل إذا ألزموا به كفرا، لأن فيه تكذيب النصوص القطعية بوجوده. سبحان الله، يا معشر الجن والإنس قلوا حي لنا سبع نفر من الجن، هذا عجيب. وليس كل المعتزل على إنكار وجود الجن، بل منهم من صرح بوجودهم كالزمخشري في الكشاف. القاضي عبد الجبار يقول اعلم أن الدليل على إثبات وجود الجن السمع دون العقل، وذلك أنه لا طريق للعقل إلى إثبات أجسام غائبة. شوف الضلال، يعني يقول القاضي عبد الجبار أن الجن ثابت وجوده بالسمع لا بالعقل، يعني بقى ظني، لأن العقل لا يثبت أجساما غائبة. بهذا نكون، وفي يوم الخميس الموافق فيه 77 أيضا جاء في المسائل الزائدة يسأل عما نقرأ، فإن قال هو نفس القرآن فهو سني، وإن قال قراءة القرآن فهو أشعري. يعني هذه مسألة تتعلق بمسألة سابقة، وهو أن ما نقرأ من القرآن هو حروف وأصوات وهو نفس كلام الرب سبحانه وتعالى ولا فرق. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب جزء فيه امتحان السني من البدعي، هو كتاب في حقيقة مبارك، وقد جمع جملة عظيمة من هذه المسائل التي هي مسائل أهل السنة والجماعة، والتي فارقوا فيها أهل البدع والأهواء، وهو عرض جديد للمنهج والمعتقد على طريقة الامتحان، على طريقة الامتحان، سؤال وجواب، إن قال كذا فكذا وإن قال كذا فكذا. والذي أنصح به إخواني من طلبة العلم أنهم يعيدون هذا الكتاب، فيعيدون تنسيقه، بمعنى أن المسائل التي نسب فيها الكلام إلى بعض الفرق وهي ليست منسوبة يحققون ذلك ويمنعون هذا النسبة، وأن المسائل أيضا التي حصل خلاف في نسبة القول فيها إلى أهل السنة أيضا فإنهم يحققون ذلك لتبقى، وهذه يعني نادرة الحقيقة بالنسبة إلى جملة هذه المسائل، وتبقى المسائل خالصة، ثم نضع الأدلة على هذه المسائل، الضعيف الذي وضعه يمكن أن يستبدل بالصحيح، وبالتالي يكون عندك وجبة علمية من معتقد أهل السنة والجماعة على هذه الطريقة، ولك أن تزيد عليها بما تراه من بعض المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتب أهل السنة والجماعة دائما أبدا، وأن يجعلنا وإياكم على ضرب السلف وعلى منهجهم إلى أن نلقاه. ورحم الله مؤلف هذا الكتاب أبا الفرج عبد الواحد ابن محمد الشيرازي المقدسي المتوفى سنة 486، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونكتفي بالقدر إن شاء الله هذا اليوم، وغدا بإذن الله ستكون خطبة الجمعة ودورة علمية بعد خطبة الجمعة في أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رسالة أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد خطبة الجمعة إن شاء الله غدا في بلدة برهام بجوار الأطرش من محافظة بلقاس، من مركز بلقاس محافظة الزقالية، إن شاء الله غدا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.